لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
النفط بطبيعة حالته غير خلاق للفرص الوظيفية، غير خلاق للفرص الوظيفية. البئر هذا يطلع لك هالإنتاج بمعدة وينقله بيب واحد يروح إلى معمل، هالمعمل تبنيه 30-40 سنة قائم، 600-700 شخص يشغلونه ويسوون له صيانة زين، وفي شركات مساندة ولكن معروفة في دول العالم كلها إلا لما تنتقل إلى الصناعة التحويلية.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الكاتب الاقتصادي برجس البرجس. الحديث في هذه الحلقة حول محورين أهم مهمين، وهو النفط والاقتصاد الخليجي حول النفط ودور القطاع الخاص وكيف ممكن نحله، هذه الأولى. والثانية هي الإسكان، المعضلة اللي لا تزال اليوم واحدة من أهم الهموم لدى المواطن في السعودية. فكيف اليوم الإسكان، وش جالس يصير في مسألة الإسكان، تطويره، الحلول اللي مفترض أنها تصير. فالحديث حول هذه القضايا، ولا أجد أفضل من أبو محمد للحديث عنها حقيقة. قبل أن نبدأ، أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمونها، كذلك متابعة ثمانية على حساباتها في التواصل الاجتماعي @8 في جميع شبكات التواصل الاجتماعي. أما الآن لنبدأ. أهلاً أبو محمد.
أهلاً بك. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله.
أنا ودي أبدأ بأول شيء يعني اللي ما يتعلق في الإعلام. فأتصور كذا يعني وإحنا نسولف كانت في نقطة كذا إنه ما في إعلام اقتصادي في السعودية أو حتى عربيا وحتى لنطاق منظمة الأوبك. فكنت تقول كذا إنه الإعلام كل أخبار الأوبك والنفط نأخذها من برا.
نأخذها يعني من الأخبار محليا وخارجيا.
ضعف إعلامنا بالاقتصاد اللي له علاقة على الأقل بالنفط اللي هو أبرز مكونات الاقتصاد الخليجي. وش يشكل، وش أهمية أن يكون عندنا إعلام جيد عشان تضايق منه يعني؟
شوف، خلينا نقول الإعلام المتخصص. زين، متخصص يعني برضو مثل الإعلام التنموي اللي هو يشمل الاقتصادي، وفي عندك الإعلام مثلا الصحي. كورونا شفنا كيف تضارب الأفكار وتضارب واجتهادات من أطباء يعني كانت، وشفنا مشاركات لأطباء. وشو برضو حتى لو تشوف الآن في ترند جديد طالع اللي هو حق الطقس. كيف إنهم يعني أفكارهم أحيانا تتفق أحيانا تختلف، وش هي مصادرهم، هل كل واحد عنده أجهزة في بيته، هل عندهم جهة حاضنة يعني للعمل هذا. يبدو لي أن الإعلام المتخصص إذا وجد يعني تحت منظومة وتحت رعاية، يكون مثل النفط مثلا، الأوبك، شركة أرامكو، المنشآت صغيرة متوسطة، يعني جميع الأشياء الرئيسية التنموية يكون لها إعلام متخصص على الأقل، يكون هو الأقرب للمعلومة، اللي يقدر يوصل المعلومة بطريقة صحيحة. هذا الكونتكست. طبعا بناء أو بزنس موديل كبير، ولكن احنا نتكلم هنا عن الأشياء الأساسية.
بس يعني ما أحس ان هذا موجود برا حتى. يعني في يعني كذا نقدر نشوف CNBC مثلا اللي مهتمة بالاقتصاد، بس يعني ما في شيء كذا اللي متخصص جدا.
شوف،
في نطاق ضيق الى كذا اللي بس أنا عن النفط.
شوف مثلا، خذ على سبيل المثال،
صعبة،
خذ على سبيل المثال النفط. النفط يعني حتى الإعلام اللي برا ما يجيب الصورة الصحيحة، لأنه يفتقد إلى المعلومة الحقيقية.
أوكي.
حتى اللي برا يعني تقرأ البلومبرغ، تقرأ الفاينانشال تايمز، تقرأ CNBC، تقرأ لهم كلهم، ما فيه يعني ريبريزنتيشن حقيقي للمعلومة. ذلك بس حنا في السعودية هنا لا، حنا بالنسبة لنا النفط ما هو شركات، بالنسبة لنا النفط هو نفط، المصدر الرئيسي في إيرادات المملكة، وهو الشيء الرئيسي اللي بنت منه المملكة بعد يعني بعد التوحيد وبعد الحرمين يأتي النفط. يعني هو ركيزة أساسية. فالكل يستمع لنا. في تجربة سابقة العام الماضي كانت أو بداية السنة مش العام الماضي كانت السعودية ترى توجه. رفض التوجه أو كان في تشدد يعني من جهات أخرى من داخل مش من داخل الأوبك من ناس قريبين من الأوبك ومن دول خارج الأوبك. ولكن في الأخير جميعهم يعني تدهور السوق في شهر واحد وشهر ونص طالبوا بأن نجتمع مرة ثانية ومشوا على الكلام اللي قالته السعودية. فالنفط بالنسبة للسعودية ما هو مثل النفط بالنسبة لأمريكا. أمريكا شركات أي شركة من شركاتهم الكبيرة هذه أكبر من النفط وأكبر من إيرادات النفط وأكبر من الوظائف اللي خلقها النفط. بس بالنسبة لنا في السعودية لا هو ركيزة أساسية.
يعني إذا خذنا مثلا أبل حالها يعني قيمتها تقارب الأرامكو بالكامل صح؟
والله شوف أبل هذه في مفهوم خاطئ كبير. في مفهوم خاطئ. خلينا نقول القيمة السوقية للأسهم المطروحة لأبل اليوم تعادل قيمة السوقية للأسهم المطروحة لأرامكو. إذا جينا نشوف مثلا أسبوع القادم تلقى أبل أعلى، أسبوع اللي بعده تلقى أرامكو أعلى. ولكن أنت هنا ما تتكلم عن قيمة الشركة، أنت تتكلم عن القيمة السوقية. يعني خلينا نقول مثلا عندك كاش تبغى تشتري هذا الجزء اشتريته، ولكن هذا لا يمثل قيمة الشركة
نهائي. سوء القيمة السوقية للشركة
بس ما يمثل قيمة الشركة.
علشان مثلا قصدك ان السوق متضخم ولا انه
لا 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 مش السوق متضخم. يعني مثلا شيل أبل وانقلها لبريطانيا طاح نص قيمتها الضرائب. فأنت تأخذ القيمة بعد يعني تأخذ القيمة لأنه سعر السهم يعتمد على الضريبة. زين لأن الضريبة هي جزء من المصروفات، فبالتالي لما تطرح المصروفات من الإيرادات يطلع لك الربح اللي هو أساسا يفترض أنه يقود سعر القيمة السوقية للشركة. فلو نقلت أبل إلى بريطانيا ارتفعت الضريبة إلى أكثر من الضعف، نقصت نصف قيمة شركة أبل. السعودية نفس الشيء. السعودية هم الضرائب للنفط، يعني كون النفط ملك الأرض زين وضع النفط مثلا 50% لو الضريبة يعني 50%. ولكن الطريقة السليمة لقراءة قيمة الشركة هو أن تنظر للأرباح قبل الضرائب. تسمى الأرباح قبل الضرائب الضرائب، الأرباح بعد الضرائب. الأرباح قبل الضرائب أرامكو ضعف قيمة أبل. ضعف قيمة أبل زين. ولو تنظر للقيمة الحقيقية، يعني ترى هم الآن أبل على أساس أنه مستقبلا هذه قيمتها، القيمة لليوم هي قيمتها مستقبلا بعد 10-20 سنة. لكن لو تنظر للحقيقة الآن مثلا في أرامكو وسعر أرامكو فعلا يعني قبل الضريبة، لأن الضريبة أساسا تروح إلى المالك اللي يملك 95% من الحصة اللي هي الحكومة السعودية. زين فبالتالي يعني السعودية تربح من أرامكو من جهتين، جهة الضريبة ومن جهة الأرباح، لأن كونها المالك ل 95%. فأرامكو أكبر بكثير من قيمة يعني القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية لشركة أبل. خذ على سبيل المثال صافي الأرباح. صافي الأرباح زين ما قبل الضريبة، أرامكو أكبر من الأربعة التريليونين الثانين اللي هم مايكروسوفت وأمازون وأبل وجوجل. يعني هذول ما يصلوا إلى 175 مليار، بينما أرامكو تتخطى 220 مليار.
الأربعة مجتمعين؟
الأربعة مجتمعين. شايف؟ فقيمة أبل اليوم هي لقراءة مستقبلية.
دقيقة، لو جينا الحين قلنا أنه نشيل أرامكو ونأخذ الأربع شركات، بتكون أفضل لو كان اقتصاد السعودية يقوم على أربع شركات زي أمازون وأبل وجوجل ومايكروسوفت، ولا شركة واحدة زي أرامكو؟
لا ما تقارن هي بالطريقة هذه. ما تقارن بالطريقة هذه. النفط قائم على طول، يبقى إن شاء الله قائم يعني حتى تنتهي قيمة النفط زين أو ينضب النفط. وهذا ما هو في المنظور الآن. يعني حتى مثلا في 2050 بيكون عدد سيارات الكهربائية أكثر من عدد السيارات اللي موجودة اليوم، ولكن هذا بيكون نصف أعداد السيارات أو أقل من نصف أعداد السيارات. فتقريبا النفط يعني قيمته أو الاعتماد عليه، اعتماد على النفط بيكون قائم ومستمر. لكن المشكلة فين بتكون؟ المشكلة بتكون عند الشركات اللي مثل أبل. لو طلعت شركة الآن توازي الأبل خلاص صار السوق عليها أكثر، وشفنا شركات إلكترونية يعني تقريبا يعني شبه أقفلت الآن، منهم نوكيا مثلا. زين، سامسونج الآن ينافس أبل وبقوة، هواوي ينافس سيسكو وبقوة، وهو بالحقيقة بداية هواوي يقول لك أنا أقلد وأدفع الغرامات، يقلد الكود حقهم يكتب نفسه ويدفع الغرامات ويمشي. هذا الكلام في 2002-2003. الآن أصبحت دفع الغرامات غش منك ودفع الغرامات وكذا، الآن ينافسك وعنده مبيعات أكثر منك.
زوم أعلى من قيمة سيسكو،
هو شركات الإلكترونية ممتازة وتوفر وظائف بشكل كبير وشركات ابتكارية، ولكن لا شيء يقارن بالنفط بصراحة.
بس أني بتصور أنه برضه إذا أخذنا النفط على قراءة 2050، أحسن قراءتك متفائلة تجاه أنه النفط لا يزال موجود وقتها بشكل جيد. إيه؟
ما يعني... لا في النفط أنت ترجع إلى 3-4 مصادر رئيسية هم أفضل المراكز البحوث.
أوكي.
زين، منهم اللي هي الـ IEA الانترناشنال انرجي ايجنسي، في يعني تحت اشراف وزارة الطاقة الأمريكية. هذه القراءات هم يقرؤون استهلاك السيارات وعدد السيارات اوكي والزيادة في السكان، يعني كل الأشياء هذه تكون موجودة ومعمولة بالحسبان. في الأخير يطلعون عدد السيارات، يعني عدد السيارات اليوم تقريبا 100 مليار سيارة، في 2050 راح يكون العدد تقريبا أقل من 3 مليار، شيء بسيط، وراح يكون نصف السيارات اللي تنتج من الكهرباء والنصف الآخر بيعتمد على النفط. بالتالي استهلاك النفط في ذلك الوقت أكثر من استهلاكه الآن. هذه القراءات، يمكن يطلع شيء جديد بكرة وتغير معادلة كاملة. زين، ولكن هذا يعني هذه هي القراءات اللي احنا نمشي عليها.
إيه، بس إذا جينا نقول نشوف الشركات الجالسة تشتغل اليوم، أغلب الشركات جالسة تتوجه إلى طاقة شمسية وطاقة بديلة، حتى أن كل الدول متفقة مع الأمم المتحدة على 2030 بتقليص طاقة النفط والاعتماد على النفط والذهاب إلى الطاقة البديلة. على كل مستويات الدول والحكومات والشركات، ومنها السعودية اللي متفقة نعم. في هذه الاتفاقات نعم. فكل الدول جالسة تتوجه إلى الطاقة البديلة. فإحنا ما نتكلم بس عن السيارات، نأخذها على كل النطاقات اللي تهم كذا البيئة والاستقرار، وهذا اللي بيخلي الطاقة البديلة تصير سعرها أرخص سواء في البيوت والشركات المصانع. فإذا أخذنا سيارات بتكون أقل من اللي اليوم، والشركات والمنازل وأغلب تشغيل الطاقة اليوم اللي هو ينتج عن طريق النفط بيصير أقل.
لا شوف،
مما هو عليه اليوم وإن كثر شوي.
العميل الرسمي للنفط هي السيارات، يعني الغالبية العظمى الكبيرة، يعني أكثر من 95% هي للسيارات بأنواعها، بنزين
95%
يس
من استهلاك النفط للسيارات.
هذا يعني بالعالم كله كامل. زين، ما تجد يعني مثلا على سبيل المثال، خلينا نأخذ لك شيء هو صحيح، سيكون مثلا خلينا نفترض أنه نصف السيارات مثلا في السعودية أو عالميا نفس السعودية، نصف السيارات بيكون اعتمادها على الكهرباء. زين، ولكن عدد السيارات اللي تستهلك الكهرباء في ذلك الوقت وعدد السيارات اللي تستهلك الوقود الأحفوري في ذلك الوقت أكثر من عدد السيارات اليوم
بـ 2050.
يعني تتكلم عن حدود 3 مليار سيارة.
بس إذا أخذناها من جانب عجيب، أحس إني ما أتفق. يعني أجي يعني كذا ما أدري شلون.
لا لا لا
يعني إذا أخذناها إنه تسلا وشركات التقنية دخلت في سوق سيارات وسيارات التشاركية زي أوبر وغيرها اللي بتتخلص وتصير في سيارات ذاتية القيادة، هذه بتقلص عدد السيارات الموجودة في السوق لأنها بتصير خاص السيارات ذاتية القيادة.
لا لا أنت الآن تشاركية. أنت الآن ما عندك تشبع بالسيارات،
فحتى في دراسات تقول إنه تملك الناس للسيارات سيكون أقل.
بس أنت اليوم ما عندك يعني ما عندك تشبع في أعداد السيارات. يعني شوف الهند والصين اللي هم ثلث العالم، من كل 1000 ما في إلا تقريبا 20 واحد اللي سوق سيارة، اللي يمتلك سيارة
وزحمة
وكلهم إيه وكلهم طبعا زحمة لأنهم هم مجموعهم مليارين ونصف ومليارين 600 مليون، وكلهم الآن عندهم هجرة إلى المدن، فبيصير اعتماد كبير على السيارة في الهند والصين بشكل كبير.
بس ما تحس انها بتتغير؟ ما هي بشكل اللي احنا نتصوره
يعني اليوم. ممكن يكون
يعني بتصير انه سيارات تمشي في الشارع وانت تطلبها بالتطبيق تجي تاخذك وتمشي،
بس ما راح يكون
فما تصير تملكها انت، مجرد تاخذها تجي توديك مشوار اللي انت تبغاه.
هم
وبكذا تحل ازمه حتى الزحمه، لانه مستحيل الزحف نحو المدن لن تستقبل المدن كل هذه الكم من السيارات.
اي بس انت ما تجي تدرسها من ناحيه النفط، انت في الاول تروح تدرسها من ناحيه السكان، كم عدد التزايد في السكاني، بعدين تروح تشوف. احنا دائما نشوف خطط التصنيع للسيارات كم بيصنعون زين، ونمشي وراهم نقراها من هناك. احنا ما ندخل في الشأن الاجتماعي، نقرا من السيارات نشوف السيارات. لان الان لو تدخل اي سيارات، تدخل مثلا بي ام دبليو ولا مرسيدس، تلقى عندهم فريق عمل يشتغل الانتاج للعشرينات اللي هي 2020 الى 2029، فريق عمل اخر يشتغل من 30 الى 2039 وهكذا. البوينغ نفس الشيء، طائرات فاحنا نمشي وراء الخطط حقتهم. ما يعني اذا حصل بريك ثرو كذا قوي وبقدرة قادر تقدر تطلع من عملك الى بيتك بضغطة زر جهاز كذا طيرك وداك هناك، هذا شيء ثاني. بس احنا نتكلم على الاشياء اللي يعملونها الان واللي يعمل عليها الان. بنفس الوقت دائما عاملين حسابنا الى الاشياء الثانيه اللي هي ممكن يكون في بدائل، ولكن بنفس الشيء مهم انه احنا لازم ننتبه له انه السعوديه وضعها خاص يختلف. يعني النفط ما هو بئر ونفط وبيع، لا، النفط استثمارات. وما في احد، ما في شركات، يعني كل المنافسين ما عندهم الاستثمارات القويه اللي تعملها يعني مثل شركة أرامكو.
من تقصد المنافسين؟
يعني كل الدول المصدرة من داخل أوبك زين. وطبعا أتكلم لأنه أنتم مين البارتنر حقك؟ فنزويلا وروسيا
الكويت،
يعني الكويت والإمارات يعني قريبين منا زين، قريبين منا، ما هم مثل السعودية لكنهم قريبين. تكلم عن نيجيريا، تكلم عن أوغندا، هذا الفريق حقك، هذا الأوبك،
إيران، روسيا،
إيران، روسيا، هذول كلهم. فهذول ما يستثمرون، لأن أنت تحتاج إلى استثمارات عالية، تحتاج إلى استثمارات عالية. يعني خلينا أقول لك على سبيل المثال، إذا خلينا نقول ضعف الطلب على النفط زين، تنخفض الأسعار، من اللي قادر على الاستدامة؟ هو اللي عنده المزايا التنافسية الأقوى.
صحيح.
الآن ما في أقوى من أرامكو ده ابدا، دائما وابدا ما في اقوى منها.
طب اشرح لي شلون، بدي افهمها.
يعني انت الان
شلون انه ارامكو اقوى من البقيه؟
ارامكو طول عمرها تستثمر، انت عندك الان جالس تستثمر الان على اكتشافات بتستخدمها بعد 10 سنوات، جالس تحط لها ميزانيه 3-4 مليار دولار وجالس تكتشف فيها زين، وعندك 3-4 مليار جالس تكتشف في أعمال أخرى، جالس تبني معامل. الآن أنا ما أقدر لو أبني معمل مثلا تكرير زين، أو بطور مكمن كبير، لازم أشوف السوق، هل السوق مستقبلا بيكون جاذب زين. فعملية الضبابية تخوف الكثير زين، بس بالنسبة لأرامكو لا، هي جزء من العمل. ذلك أرامكو دائما تسمى عند كل دول العالم تسمى الشركة الأكثر موثوقية بالعالم، معروف الاسم هذا. وانا كتبت فيها مقال، هي الاكثر
الاكثر موثوقية،
هي موست ريلايبل كومباني بالعالم هي ارامكو.
طيب وزي ايش يعني؟ اعطني، ودي اعرف امثله جالسه تصير زي كذا اللي كانت ارامكو قبل 10 سنين تستثمر فيها او اليوم هي جالسه تستثمر فيها.
يعني عندك مثلا تطوير مثلا مضاعفه الانتاج من معمل الشيبه، كان الانتاج 500,000 وانت لما تطور معمل اساسا ما تجدي معك الا لما يكون عندك سوق واعد لمده 30 سنه قدام. بعد ما انتج تقريبا 15 سنه واشتغل كويس وجاب مردود وجاب خيرات كثيره، راحوا ارامكو استثمروا فيه مؤخرا يعني في العشر سنوات الاخيره وضاعفوا الانتاج منه. مضاعفه الانتاج ما هو بيب تفكه بس، لا تدخل في عملية الاستكشاف، تدخل في عملية التحليل داخل تحت الأرض، هذه الخام هذا تشوفه وكم الكميات وكم الضغط حقه وكم الفلو حقه، تدخل في معادلات كبيرة. بعدين تجيب شركات الحفر، أكبر شركات الحفر العالمية موجودة هنا، تجيب شركات الحفر وتجيب شركات الاكتشاف وتجيب تطور المعمل بالكامل، مضاعفة الكاباسيتي كاملة في نفس المعمل. هذا من أحد الأشياء. عمرها أرامكو ما توقفت، كل سنة تجيها 2020 2019 2018، كل سنة تلقى عندها اثنين أو ثلاثة مشاريع يسموها الهيوج بروغرامز، هذه البرامج العملاقة، لأن تتكلم على 10 مليار وأكثر لكل مشروع دولار
تصرف.
هذا كله استثمارات. انت لو تبني الان، لو تبغى تبني هنا مثلا في السعوديه مصنع لللابتوب، زين، تقول والله اللابتوب هذا بينتهي بيستبدل بالجوالات، انا علشان يجدي معي استثماري في اللابتوب لازم اضمن فيه شراء 15 20 سنه قدام. الدول اللي تتكلم عنها ما هي قادره على عمل الصيانه الان، غالبيه الدول المصدره للنفط ما عندها حتى حق الصيانه.
ليش تعرف؟
والله ما
ايش اللي خلينا نفرق عنهم. فنزويلا احس انها امر خارج الحسبة لأنها عندها مشاكل سياسية.
اختار، أعطيني أي 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 دولة أخرى.
روسيا.
روسيا مثلا، روسيا من اللي يملك هذه الشركات، زين، شركات إذا انخفض سعر النفط طاحت. أنت عندك أدفانتج، هم يكلفهم أحيانا في بعض المناطق يكلف إلى أكثر من 15 دولار إنتاج البرميل. أنت عندك هنا إنتاج البرميل أساسا يكلفك يعني خلينا نقول 3-4 دولار، أنت تضيف فوقه إلى 6 دولار على أساس أنك تبقي برامج الاستمرارية.
طب إذا هذاك مثال بعيد وأنه هي شركات خاصة
ترى على فكرة
شكل مختلف، دول الخليج أحس أنها تشبهنا تماما.
شوف دول الخليج يعني عندك الإمارات والكويت تقريبا هي اللي ماشية معك بالخط، بس الإمارات والكويت برضو هي صغيرة، هي إنتاجها ما هو كبير، زين. أنت تقدر تطلع إلى 12 أو أكثر من 12، وممكن يعني لو تبغى تعمل تطلع إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا. الإمارات والكويت مع البرامج الجديدة والخطط المستقبلية يدوب يطلعون لأربعة مليون، يعني صغيرة مقارنة بالهذا. بعدين أنت الاستثمار ما تقدر، يعني ما تقدر، المكمن كبير، المكمن يكون اللي تحت الأرض اللي هو جبال تكون تحت الأرض يعني زي الغوار، مكمن كبير زي خريص. في الدول الثانية ما تكون المكامن كبيرة، فصعب أنه يدخل في التطوير لأن قيمة التطوير وتكلفة التطوير هي كبيرة. فلما يكون المكمن صغير غير مجدي.
بس
برضو ترى شوف، ترى الإمارات والكويت عندهم خطط، عندهم خطط جميلة. يعني أنا قلت لك، لما قلت لك إن السعودية ستكون الأقوى لأنها دائما هي الأقوى في النفط في إنتاج.
طيب بس إنه أنا أحس إن هذه مشكلتنا، إنه النفط هو المعضلة، هو اعتمادنا عليه هو المعضلة، استثمارنا فيه المستمر هو المعضلة. فإذا ما توجهنا إلى ما خارج النفط، خصوصا مع كل هالتغيرات في الطاقة البديلة ولا في التقنيات الجديدة ولا في الأشياء اللي ما ندري وش اللي تكتشفها لنا التقنيات، وحتى في أنواع الطاقة المختلفة غير عن النفط والغاز. طبيعي
وانت شغال في البرامج الأخرى كلها، ولكن النفط بما أنه يعطيك دخل واعد وكويس أكيد بتكمل فيه لأنه مصدر دخل. حتى لو كان أكثر من حاجتك بيكون مصدر دخل. ولكن المملكة عندها برامج الصناعات، عندها برامج الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح المتجددة، عندها برامج أخرى كثيرة. بس إلى الآن النهج حقنا ما بدأ يقترب إلى الدول التي تعتمد على صناعة الإلكترونيات، صناعة البرمجيات، الأشياء هذه اللي هي تتطور بشكل كبير.
وش اللي مانعنا؟
عدة عوامل، بس العامل الأكبر المستثمر. يعني أنت الآن وين المستثمر؟ وش اللي يمنع أنك أنت ما تجي تنتج لك، تروح عند أبل تقول تعال أنا على الأقل أبغى أصنع جوالاتك؟
يعني الأيدي العاملة في الصين لا تقارن بالأيدي العاملة.
ما الأيدي العاملة ميزة واحدة. تعال أنا وياك نروح لأي محل الآن يبيع مكيفات، تلقى مكيف صيني، مكيف كوري، مكيف ياباني، مكيف، كل المكيفات موجودة. السيارات كل شيء له زبون. زين؟ ال- 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 الأيدي العاملة هناك غالية. الأيدي العاملة في صناعة السيارات في أمريكا $30 بالساعة، في ألمانيا $60. ما فشلت ألمانيا، بالعكس بل تقدمت أكثر وأكثر.
إيه بس وش يخلي ألماني تجي؟ طب ومن تقصد أنت المستثمر؟ عشان أرجع نفس السؤال.
قطاع خاص.
قطاع خاص.
قطاع خاص. في السعودية. طبعاً أنا أرى أن هويته ستتغير.
هل هو موجود أصلاً؟ أنا أتذكر في حلقة سابقة مع عمر الشهابي. فكان يتكلم إنه أصلاً الخليج القطاع الخاص مشوه، لا يوجد قطاع خاص يعني صدق، هي شركات عائلية والباقي حكومة.
شوف القطاع الخاص في السعودية هو مبدع في الأعمال الخدمية بشكل جيد، وإحنا نحتاج لها جميع الأعمال. زين، صيانة المطار، عقود السيفل اللي هي المشاريع، بناء المقاولات، تكلم عن جميع الأعمال الخدمية. الأعمال الخدمية بطبيعتها تعتمد على العمالة الأجنبية،
وحتى الرخيصة.
الرخيصة بالتحديد، الرخيصة. ولذلك دائما تلقى الشكاوى يقول لك تشكى من الرسوم ومن الرسوم. ليش؟ لأنها تعتمد على العمالة الرخيصة. بس في قاعدة أساسية علمية، القطاع الخاص ما ينبت من تحت الأرض. القطاع الخاص لازم يكون تحته استثمارات كبيرة في R&D، في البحوث والتطوير. زين، شوف أمريكا الآن $500 مليار سنويا استثمارات. 500 مليار
استثمارات
تكلم على في البحوث والتطوير.
إيه بس أحسن أمريكا دائما ننظر لها
ترى 85% منها القطاع الخاص، 15% قطاع حكومي.
أفهم، بس إنه هذيك نظام الحكومة إعاز الحكومة ودفعها للشركات والقطاع الخاص للذهاب للأبحاث والتطوير هو اللي يخليها تدفع، لأنها يأخذونها من الضرائب. فالسلوك هذا، فهي إما أنك تدفع ضريبة لي، أو أنك لو رحت تسوي أبحاث وتطوير بأخذ تاكس كات عليها. يعني
يا رجل تأخذ من الضريبة. ضريبة الحين 5% و 15% وبرضه يشتكي القطاع الخاص. شوف يعني نقطة الانطلاقة، أنت ماشي في مركبة، فعملية التحول بتكون تدريجية، ما تكون عملية التحول وقف وابدأ من جديد. ما عندك وقت أنك تأخذ إجازة 3-4 سنوات وتبدأ من أول وجديد. إذا كان في بحوث، البحوث تبدأ من الجامعات أساسا. زين، والبحوث لها قيمة وتباع. زين، ويشتريها القطاع الخاص ويحولها إلى منتج. يا أخي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست تبيع بعض منتجاتها، تبيعها في الخارج. زين، أنا استغربت لما سألتهم، كانوا جايبين فلتر للزجاج، زجاج حق العماير هذا، يقولوا نبيعه في الخارج علشان يشتروا الابتكار هذا ويحولوه إلى منتجات ويبدون يبيعونها. احنا ما عندنا هذه الثقافة
موجودة. حتى جامعة الملك عبد الله بار كان واحدة من أبحاثها استخدم في الآيباد.
أفضل المنتجات استخدمت أساسا حتى في السباقات رالي أعتقد.
بس ما أحس أن البحوث هي مشكلة القطاع الخاص،
هي أساسي. لا البحوث أساسية،
أفهمها، بس هل هذه مشكلة؟ هل هذا هو جذر المشكلة في القطاع الخاص في السعودية ومنطقة الخليج؟
شوف أنت في القطاع، أنت عشان تنافس القطاع الخاص، إما أنك تربح من الأيدي العاملة، الأيدي العاملة بتكون مرتفعة، ولا تربح من المصنع نفسه، المصنع كله أنت تشتريه من برا. زين، ولا أنك تربح من R&D. لازم تربح من واحد من الثلاثة. الحين شوف مثلا البزنس موديل حق بوينغ، تخسر في التصنيع ولكنهم يربحون في R&D. برضو تويوتا، كل الشركات هذه تربح من وين تربح؟ ترى أنت الآن لو تجي تأخذ الميزانية حق تويوتا، ميزانية كاملة وتقسمها على عدد السيارات اللي يبيعونها سنويا 10 مليون، ترى ربحهم يعادل 7,000 ريال بالسيارة، اللي هو البزنس حقهم الرئيسي هو السيارات. فالربح حقهم الرئيسي يأتي 7,000 ريال من السيارة، معناته أنهم أساسا في التصنيع نفسه خسرانين. ليش؟ لأنه مثلا لو صنع الكامري مثلا، أول 1,000,000 2,000,000 يدوب تغطي تكاليف الـR&D. بعدها يبيع مثلا السيارة، خلينا نقول باعها بـ50,000 الكامري، الـ50,000 اللي باع فيها خلي قول 80% راح إلى تكلفة تغطية تكلفة الإنتاج، بس تغطية تكلفة الإنتاج. ربحهم 20% الثانية اللي هي من الـR&D بعد ما دفعوا أول مبيعات 5 مليون سيارة بعد ما غطوها. هذا البزنس موديل اللي ماشيين عليه، لأنه ترى صناعة السيارات ترى من أصعب الصناعات، يعني شركات كلها مهما ربحت تواجه تحديات كبيرة.
مثلا تسلا، الأبحاث والتطوير حقتها وبراءة الاختراع حقتها فاتحينها يعني متاحة للجميع، متنازلين عنها، فربحهم جاي من السيارات مباشرة.
من وين يربح؟ من السيارة. إيه، هل هو يربح من الأيدي العاملة؟
بس اليوم تسلا تساوي 4 شركات تصنع سيارات مجتمعة.
أي بس تسلا قيمتها مستقبلية، ما هي قيمتها اليوم. يعني أنت لو تشتري سهم تسلا اليوم ما يجيك أرباح، تسجل خسائر. أنت روح استثمر، حط لك 1,000,000 ريال هناك، تأكد لك 20 سنة ما جاك أرباح. وين ربحك بيكون؟ إذا قفز السهم تروح تبيعها، بس الأرباح اللي توزع سنويا ما في. فالقيمة السوقية تختلف عن القيمة الحقيقية.
أوكي. طيب إذا أخذنا الحين عندنا كذا القطاع الخاص في الخليج، وش الحل عشان يصير عندنا قطاع خاص جيد؟ هل هي لعنة النفط ولا مشكلة عقول ولا مشكلة استثمار؟
يعني لا لا، هي شوف، أنا النفط، أنا دائما والله أكتب حتى في المقالات، النفط ما هو لعنة، النفط نعمة من رب العالمين.
إيه بس انت تقصد وش
بس المقصود فيه؟ شوف، النفط
انك اعتمادك على النفط هو اللي يخلي البقيه كلهم يعتمدون حتى على
بس
النفط.
شوف، شايف انت القطاع الخاص اللي موجود اليوم اللي هو خلينا نقول ما هو دايناميك للقوه اللي نحتاجها، ترى هو اللي بنى البلد الان، هو اللي بنى العماير، هو اللي بنى الطرق هذه، هو اللي بنى كل شيء، هو اللي بناه.
بس البنوك،
شايف البنوك، احنا ما نحب البنوك صح؟ زين، يعني الراي العام ما يحبون البنوك، بس صح. البنوك هو اللي مول كل شيء، كل إيه شيء هو اللي موله.
بس انت ملاحظ يعني مثلا لو جينا ناخذ مثلا اي شركه اليوم، شركات تطوير عقاري منتعشه، بس ليش؟ لان في يعني الحكومه اللي تشغلهم، القطاع الخاص الحكومه اللي تشغل، صح ولا لا؟
اي شوف، ترى احنا
فهي هذه المعادله اللي احس ان المشكله فيها.
احنا نعيش تضخم غير محسوس ولا هو رسمي. تضخم مثلا عندك من الاعوام السابقه، يعني في العقد هذا نستثمر كثير على المشاريع من إيرادات النفط. أنت ما ارتفعت قيمة الريال، ولكن قوة الاستثمارات سوت عندك ارتفاع في الأسعار، أنعش الأسواق. فانتعشت الأسواق. يعني القطاع العقاري، ترى القطاع العقاري ما هو يعني حرفة وشطارة وكذا، كثر الطلب من عام 2011 إلى الآن، كثر الطلب كثير،
وكلها من جهة واحدة الحكومة.
اي طبعا، كل
يعني متى ما توقفت الحكومة على الصرف؟
لا مش متى، لا لا، شوف برامج الحكومة اذا تقراها جيدا هي تدعمك الان الى ان تبدا تحلق. لما تبدا الكروز تبدا الحكومة تبدا يعني 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 لن تكون الاب الرعوي دائما للقطاع الخاص.
هذا الشكل الامثل.
اي الشكل الامثل بطبيعة الحال، يعني بطبيعة الحال احنا خلينا نخمن انه كذا. زين، فوالدك في البيت ما راح يبدا يدعمك ويقول لك لا تدرس انا بدعمك وخليك دائما في التجاره وفي كذا، لا، بيقول لك ادرس وتعلم وابني وانا معك. هذه البرامج الحكوميه الان، ومنعكسه الان على الارقام.
كيف؟
يعني انت لو تشوف مثلا منشات صغيره متوسطه، انت عندك منشاه صغيره متوسطه، تروح للبنك تقول او اي شركه تمويل تقول انا ابغى تمويل، والله أنا عندي شركة جديدة ولا عمرها سنة سنتين، فيقول لك والله سوري ما نقدر نضمن أنه ترجع لنا الفلوس. يعني صح. الجدوى عندك ما هي واضحة ولا هي قوية، حتى الثقافة عندنا ما نقدر نقرأ من الجدوى مدى نجاحها، نحن نلعب على المضمون، ما أعطيك فلوسي إلا أنا أضمنك. فبالتالي أوجدت تحت يعني مظلة الدولة برنامج كفالة،
هذا تبع مشاة.
إيه. برنامج كفالة في 15 سنة الماضية أعطى 18 مليار 18 مليار أعطاها للممولين يكفل منشآت صغيرة متوسطة. ال 18 مليار كفلت كم؟ 30 مليار. يعني المنشآت أخذت 30 مليار من 18 مليار ضمانات قدمتها كفالة الحكومة. قدمتها الحكومة يعني تقريبا إلى الشركات. هذا في 15 سنة. زين 40% منه بآخر سنتين. بدأت الحركة بقوة آخر سنتين 18 19 بدأت تتحرك. هذه الإحصاءات موجودة على موقع كفالة. زين موجودة. بدأت الأعمال، بدأت منشآت وبدأ التعاون وبدأت البرامج.
هل في دراسة تقول أو أرقام تقول وين المنشآت الصغيرة المتوسطة الجديدة في أي قطاع جالسة تنمو؟
والله شوف يعني هو في قطاع تنمو في قطاع، ولكن الوظائف اللي فيها ما هي بالوظائف اللي نطمح فيها. يعني عندك مثلا قطاع الفود والش اسمه الكافيه والفود والمطعم بشكل كبير، حتى تشوف بتقارير مؤسسة النقد تشوف المصاريف زادت، يعني المبيعات ارتفعت يعني في خلال 3 سنوات ارتفعت 3 أضعاف، طلعت من 9 إلى 30 مليار. زين يعني هذا مبلغ كبير. صحيح أنه الكثير بدأ يعتمد على الأتمتة، بس حنا ترى بنفس الوقت جالسين نرفع، ولكن بنفس الوقت جالسين نسحب إلى تحت اللي هو ضريبة عملية التنظيف من التستر. زين يعني ندعم ونطلع إلى فوق، ولكن كثير من الشركات كانت معتمدة على التستر، حتى بعضهم ما يدري أنه هو متستر، هو يأخذ من الدخل وما يدري أنه هو متستر. مسكين يعني يأخذ على سبيل المثال صاحب البقالة، يروح يتعب ويجيب هل مثلا هالحليب السعودية يركنه ويجي يبيع منه، يجلس شهر يدوب بمشى 5 كراتين، ولكن تلقى الأمالة هم يجيبون حليب السعودية يحطوا ويبيعوه ويأخذوه وحقكم مكانه. عرفت شلون؟ فالتستر ترى أحيانا ما هو دائما أنه والله خلاص أنا أجيب عمالة أقول اقعدوا هنا وأنا أعطيهم، لا، أحيانا العمالة يغشون الشخص نفسه وهو موجود ويشوف هالعلب موجودة وما يدري أنها كيف الحليب، والله ما كويس ما زال عندنا ستاك، ولكن في الحقيقة هو جالس يدور وهي حقتهم هذه.
إيه بس هذه مشكلة، إذا أنت ما تعرف شلون تشغل عملك لا تشتغل.
هذا كثير من الموجود.
إيه فيروح أغلبه إلى المأكولات والمشروبات، هذه الارتفاع.
المأكولات والمشروبات أكثر يعني 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 الـ 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 الأكثر شيء، الأشياء اللي تولد وظائف ضعيفة.
إيه ما فيها وظائف بالضرورة جيدة. يعني يمكن شيء ما أغلبها تكون عمالة أجنبية.
أنا بقول لك مقياس جديد، أنا يعني خلينا أقول لك جيت فيه طلعت فيه.
يلا هات.
انظر إلى عدد المحاسبين في المملكة، لأنه في كل شركة فيها محاسبين. كل سواء مطعم ولا مصنع طائرات، كل شركة فيها محاسبة. انظر إلى عدد المحاسبين وشوف وين يشتغلون المحاسبين عندك، كم منهم يعمل في الأشياء الكبيرة، تمويل، صناعة المنتجات المالية، كم؟ قليل جداً. روح لهم إلى الهيئة السعودية، أعتقد اسمها هيئة المحاسبين، هيئة السعودية المحاسبين، وشوف مسجل عندهم تقريبا أقل من 400,000 محاسب، الغالبية العظمى غير سعوديين، وشوف السجلات التجارية ومكان العمل، تجد أنه مكان العمل غالبية العظمى في أشياء لا تتعلق بالأعمال التي تنعكس على الاستدامة، تنعكس على الاستدامة، ما في استدامة.
ودي انك تشرح اكثر.
يعني انا اقول لك الان مثلا انه انت ابنك تخرج محاسبه ولا ماليه تخصصات هذه، فعنده طموح انه يعمل في شركات عملاقه، برايس ووترهاوس كوبر يعني مثلها، مثل ارنست اند يونغ، مثل هو في الاخير بتلقاه يعني يشتغل مثلا في اعمال محاسبيه تتبع لشركات صغيره او شركات تعتمد على يعني ممكن تتحول إلى عملية أتمتة، ممكن تتحول إلى عملية تجارة إلكترونية مثل الجروسيريز، بندا وما بندا وكذا. فأساسا هو نفسه ما يكون عنده الحماس والفكر الابتكاري إذا كان يعمل في محاسبة في شركات كونسيومبلز يعني استهلاكية، بينما لو يكون يعمل في أعمال متقدمة، المنتج حق الشركة نفسها متقدم بشكل كبير خلاق للفرص الوظيفية، الفرص الوظيفية المنتجة، تجد الوظائف بسهولة، تجد يعني بشكل كبير بيتغير الوضع.
وليه ما يشتغل هناك؟
برضه ترجع إلى الاستثمار الرئيسي اللي أنت عملته في القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن لا يستثمر في الأعمال القوية الحقيقية، يبقى يعني خذ على سبيل المثال اللابتوب. كم شخص يعمل على صناعة هذا اللابتوب، من فكرته إلى ابتكاره إلى تصاميمه إلى هندسته إلى تجميعه إلى تشغيله إلى كل هالوظائف هذه، حنا فقط يجينا جاهز بلاستيك مغلف كرتونه في الميناء، حنا نعمل على بيعه بس، مثله مثل السيارة، مثل المكيف، مثل يعني المكيف عندنا شوي بس، مثل بقية الأجهزة والمعدات. نحن نعمل على وظائف البيع فقط، لا نعمل على الوظائف الصناعية.
مو هذا السلوك في أغلب دول العالم؟ يعني تلقى مثلا إذا أخذنا اللابتوب، تلقى مثلا يصنع إذا ديل ولا أبل ولا غيره، تلقى أنه يصمم والهندسة ومدري شلون في أمريكا، الكراتين مثلا في دولة ثانية، والتجميع يتم في الصين. يعني أغلب دول العالم ما تشارك فيه، أغلبهم يبيعون زينا.
يعني يعتمد على البزنس موديل حقك. الآن أبل تصنع في الصين، من وين تأخذ أرباحها؟ هي أكثر أرباح تقريبا، من وين تأخذ أرباحها؟ تأخذ أرباحها من الـR&D حقها. إيه، ولا هي التصنيع كله في الصين. وممكن ترى، ممكن هي مثلا تدفع على الجوال هذا اللي نشتريه حنا ب5000، ترى ممكن الصين مثلا تصنعه ب2000 وممكن أبل تدفع 2500، بخسارة يعني يطلع عليها، ولكن ربحها بالـR&D. ويعتمد على الهوية، هوية البلد نفسها، هوية البلد. يعني في بلد قد تكون مثلا تستورد الأجهزة هذه، ولكن عندها صناعة أخرى، عندها أما صناعة السياحة ولا عندها صناعة يعني منتجة لها، بس عندها هنا. حنا حظنا أنه إحنا اعتمادنا وصناعتنا النفط. النفط بطبيعة حالته غير خلاق للفرص الوظيفية، غير خلاق الفرص الوظيفية. البرميل البئر هذا يطلع لك هالإنتاج بمعدة وينقله بيب واحد يروح إلى معمل، هالمعمل تبنيه 30-40 سنة قائم، 600-700 شخص يشغلونه ويسوون له صيانة زين، وفي شركات مساندة ولكن معروفة في دول العالم كلها، إلا لما تنتقل إلى الصناعات التحويلية زين. ولكن حنا قوتنا كبلد، قوة البلد من الصناعة النفطية الخام. هذا اللي يعطيك الموثوقية الأكبر. شوف أكبر شركات العالم يجون يبون يشترون عندك منك. ليش؟ لأنه أنت تبيع الخام، في غيرك يبيع مكرر، ينتجوا ويطور.
طب ليه من بيع الخام والمكرر
نبيع مكرر؟ بس المكرر ترى برضو ما يولد. يعني أخذ أي معمل تكرير، 2000 موظف، هل 2000 موظف يتوظفون اليوم؟ أقول لك 30 سنة ما تقاعد. 2000 موظف على فكرة، يعني في السعودية في اليوم الواحد المواليد 1500 في اليوم الواحد. هذا هذا مواليد يوم واحد ويجلسون لك 30 سنة ما تقعد.
على معمل تكرير
زي سابك. نفس طريقة سابك. سابك
طب أوكي، سابك
سابك كانت يعني صناعات أساسية وبدأت تتحول إلى المتوسطة انترميديت، والآن في محاولات إلى التحويلية. فالأساسية هم نفس الموظفين اللي توظفوا في عام 1980 و 81-82 ما تقاعد إلا مؤخرا. فعملية توليد الوظائف سريع ما هو موجود.
والنمو يكون برضو محدود، سكيلابيليتي.
اي النمو، شوف سابك قصة كبيرة. سابك تنتج تقريبا 10% من حاجة العالم للبتروكيماويات اللي هي بلاستيك ومطاط. فتقدر تقول 10% من البلاستيك اللي في العالم كله طالع من سابك زين. بس لأنك أنت تبيعه خام أو قريب من الخام، في من يشتريه، لكن لو تبدأ تكرر يبدأ تصير ميزة للمنافسين اللي عندك بدون يشترون منهم. يعني مثلا الصين والهند ما تبغى تشتري منك منتج نهائي، ولا تقدر أنت تصنع منتج نهائي. يعني علبة البلاستيكة حقة الموية والبلاستيكة حقة علبة الشامبو أنت ما تقدر تصنعها، هذه تصنع في المكان اللي بتباع فيه. فأنت تبيعها خام أو شبه خام زين. فأنت عندك محدودية في التوسع، ما تقدر تتوسع بشكل كبير. ولكن لو جيت أنت مثلا فتحت مصنع سيارات زين، صار عندك طلب للبلاستيك أكثر. يعني هي ليست فقط الصناعة، صار عندك طلب للبلاستيك أكثر، فبالتالي المصنع هذا ما راح يشتري بلاستيك من دول أخرى. بيروح للمكان الأقرب لأنه هو بيأخذها وبيعمل الكراسي والكراسي الأشياء هذه بيعملها في نفس المنطقة.
طيب ودي أعلق على مقالة، مقالة تنمية مصادر الدخل والحلقة المفقودة. فتقول أن مبيعات الزراعة للداخل وعوائد السياحة من سواح الداخل لا تعتبر تنويعا لمصادر الدخل، لأن المشتري يحصل على راتبه من دخل النفط.
أوكي، أنا ما أتذكر والله وش اللي أنا كنت أقوله هنا وأقصده هنا، ولكن أنا مقالة يمكن قديمة بعد.
بس أني أحس أن السياحة الداخلية يعني السياحة جزء مهم، السياحة يعني على الأقل فلوس ما تطلع.
بس السياحة الآن تختلف عن السياحة في السابق.
وش الفرق؟
الفرق الأموال كانت مثلا تأخذها هنا المعلم يأخذ راتب يروح يصرف على السياحة. زين، فأنت علشان تبني له بنية تحتية بتكون مكلفة، ولكن الآن الاستهداف أيضا من السياحة الخارجية أنهم يجون هنا، فتغيرت المعادلة.
أوكي،
تغيرت.
تشوف اليوم أنه نقدر
التنوع، يعني حنا في السياحة وين كنا نستهدف؟ كنا نستهدف شوية في الآثار، كنا نستهدف للمحلات السياحية على شواطئ البحار، وكنا نستهدف الطقس والأجواء اللي في المنطقة الجنوبية. الآن لا، الآن تكاملية، أصبحت تكاملية على ستاندرد عالمي. يعني اللي بيكون موجود في مشاريع البحر الأحمر، زين، مشاريع البحر الأحمر ومشاريع نيوم، هذه بتكون على المستويات العالمية. يعني السائح بيكون عنده الخيارين، أروح هنا ولا أروح هنا، ما هو زي السائح اللي يقول أروح هنا ولا أروح هنا، لا، الآن كلهم نفس المستوى. زين، فتغيرت المعادلة في الخمس سنوات الأخيرة بعد الرؤية، تغيرت المعادلة بالكامل.
طيب، من الأشياء اللي تكلمت أنت عنها هي الخصخصة واللي تهدف لها الرؤية، كنت تقول أنه هذا تشيد به كمحرك للاقتصاد القطاع الخاص، لكن أنك تحذر من أنه أول الضحايا في الخصخصة هو متوسط رواتب الموظفين والذي سينخفض إلى أكثر من النصف، ومن ثم الجودة والكفاءة. هل هذا اللي جالس يصير اليوم؟
لا، المقال هذا على النمط السابق. مفهوم الخصخصة هو الإسناد الخارجي أو التعهد الخارجي. تعال شغل لي هالمنشأة، تعال شغل لي هالمطار، تعال شغل لي الأشياء هذه، كانت بستاندرد يعني مختلفة. الآن لا، الآن تدخل المطار كأنك داخل مول.
طيب وش اللي كان أول؟ خلنا نفهم أول وش اللي كان الشكل الأول وش الشكل الآن؟
ما كان في شكل أول، يعني كان عندنا تجربتين أو ثلاثة في السابق. زين، وكانت تجربة يعني أساسا ناجحة قبل ما تبدأها مثل الاتصالات. زين، ولكن لو جيت أنت وعملت خصخصة إلى مستشفى، على طول يصير عندك دروب في الراتب. زين، لأن أنت خلاص الشركة هذه بتأخذ العقد حقك وبتعطيك راتب، وما راح يكون مثل الأمان الوظيفي الحكومي. الآن لا، لو تجي إلى المفاهيم الخصخصة أنها تكون بمعايير أقوى من أنها في الوظيفة الحكومية. الآن المفهوم الحقيقي للخصخصة اللي راح يصير أنه تخصخص لكي تفتح مجال للتطوير أكثر. يعني مستشفى التخصصي هذا بيكون إذا خصص، يعني إذا تحول إلى شركات، بيكون اعتماد لهم أيضا على بيع البحوث والتطوير، وعلى تحويل البحوث والتطوير إلى آليات وإلى أعمال أساسية تدخل جزء من المنظومة.
إيه، يعني أحس إن اليوم مثلاً جالس يختلف، حتى يعني أغلب الشركات اللي يعني إذا هنا أنت يعني أحس في ذا المقالة يعني كده ونقرأ إن الرواتب تنخفض، أحس إن الحين عندنا مشكلة في الرواتب المرتفعة. اليوم رواتب يعني في السقف جالس كده.
رواتب إيش اللي في السقف؟
رواتب الشركات أو الجهات اللي خصخصت. اليوم الشركات شبه الحكومية أو حتى الشركات راتب عالي جدا.
شوف يعني. مفهوم الخصخصة أنه أنت
فهي لم تنخفض، بالعكس ارتفعت.
يعني أنا بشتغل عندك. زين، مفهوم الخصخصة الحقيقي أنت ما عندك مانع تضاعف راتبي 10 مرات. لو أدخل عليك المكتب أقول لك أنا أبغاك تضاعف راتبي 10 مرات، تقول لي أنت مقابل إيش؟ إذا أقنعتك تضاعف 10 مرات. لأن هذه هي الخصخصة، ما في سلم رواتب وأعمال. لا، الآن في القطاع الخاص مثلا، معروف عندنا في القطاع الخاص سلم الرواتب، في مدارس خاصة، مفهوم المدارس الخاصة الرواتب متدنية، ولكن في مدارس خاصة تعطي رواتب أكثر من 25,000 زين، ومحدودة جدا ووظائف محدودة، ولكن لأن المدرسة هذه جالسة تبيع جودة، جالسة تبيع منتج نهائي حقيقي، يدخل الطالب يدرس فيها من أول ابتدائي إلى ثانوي، يتخرج من الثانوي كأنه متخرج من الجامعة، فكر ولغة ومهارات وكل شيء. معروفة الأعداد هي التب اللي مع
بس كم نسبة هذه للمدارس الأهلية العادية اللي رواتبها منخفضة؟
قليلة جدا،
فقليلة المتميزة.
إيه؟
وش اللي أحس إني بقدر أسحبها على كل القطاع الخاص؟ وش اللي يخلي الأشياء ذات الجودة العالية واللي توظف عليها سعوديين برواتب عالية قليلة جدا، والعكس هو السائد وال...
هذا البداية حوارنا، هي الثقافة، ثقافة القطاع الخاص. القطاع الخاص كثير منه يرى أن المدرسة عنده فلوس يبغى يستثمرها، استأجر بيت وحط فيه فصول وجاب مدرسين وجاب استوفى حد الأدنى للسعودة وبدأ يضغط على المصاريف ويتابع التحصيل، ادفعوا الرسوم. هذا هو الهدف. الناس اللي يدرسون أولادهم هناك يدرس أولاده هناك علشان يأخذ يعني مرونة أكثر في الغيابات، عدد الطلبة أقل، ما في زحمة عند المقصف، ما في عملية الأشياء اللي موجودة في المدارس الخاصة، يبغى يعتقد أنها برستيج أفضل زين، ولكن في الحقيقة هي مدرسة، التعليم في المدرسة الحكومية أفضل منها. هذا الغالبية. وكيف نعرف الأشياء هذه؟ تنعكس على اختبارات القدرات، تنعكس في اختبارات القدرات. بس المدارس اللي نتكلم عنها، أنا ما ودي أذكر أساميها، هذه المدارس عندنا في مثلا في الرياض، في الدمام، في جدة ومناطق أخرى، هذه المدارس تخرج لك الطالب بالثانوي يجهز للعمل. يعني مثلا الطلبة، مثلا مدارس عندنا في الظهران، ليست مدارس الظهران، في مدينة الظهران
مع المدارس الظهران الممتازة،
بما فيها الظهران، يعني الظهران من أفضل المدارس اللي. هذه المدارس تخرج الطلبة ما يروحون لجامعة البترول، يروحون لأمريكا. ليش؟ لأنه يقول لك أنا عندي قدرة أني أجتاز السنة التحضيرية، ليش تجبرني على الجلوس في السنة التحضيرية؟ فأنا بروح برا، مش حبا لبرا، ولكن علشان الأربع سنوات أستطيع أن أختصرها بثلاث سنوات ونصف. فليش أنا أجلس أدرس سنة تحضيرية، أدخل أدرس الأشياء الأساسية في اللغة، وأنا جالس أدرسها طول عمري. يجتازون اختبارات، ما أدري إيش أسامي الاختبارات الآن، بس أنا الأيام زمان مثلا كان المقياس التوفل، يجتازون اختبار التوفل في ثاني ثانوي أول ثانوي.
إيه، هذه نقطتي. أحس أن هذه مشكلتنا في القطاع الخاص السعودي، هي أنه أغلب الشركات يعني لا تكاد تذكر إلا يمكن شركتين ثلاثة هي اللي تقدر تصدر برا. يعني كذا الشركات الباقية ضعيفة، جودة هزيلة، يعني كذا اللي قطاع خاص يعني عبء على الدولة وعلى البشرية وعلى الكوكب.
هي الثقافة، خلينا نتكلم.
بس ثقافة من إذا؟
شوف، ثقافة التاجر وثقافة المستهلك. أنا الآن مستهلك زين، أبجي يا أخي وأعرض لكم بضاعتي على مثلا سناب ولا تويتر، أبي تدعمونها؟ ما حد يدعمها.
حلو،
زين، صح ولا لا؟ طب التاجر الآن، التاجر تجي للكبار التجار تلقاه يجيب منتج جاهز، مثل ما أبغى أقول أساميهم، مثل المحلات الكبيرة اللي تبيع الأثاث هذه مثلا. ليش هو يغلب نفسه ويسوي له براند ويصنع ويجيب من الصين، يجيب من كل دول العالم؟ لا، أروح أسوي فرنشايز مع الشركات الكبيرة وأبدأ من عندي أنا، عرفت شلون؟ أبدأ، يصير دوري هو البيع فقط وليس الإضافة، القيمة المضافة.
طب كيف تشوف دور منشآت في حل هذه المسألة؟ تحس لهم دور يذكر؟
منشآتك على المنشآت الصغيرة المتوسطة يعني ما تتكلم عن الشركات الكبيرة والعملاقة.
الشركات الكبيرة والعملاقة يعني هم كلهم خمسة ستة وأغلبها.
لا والله كثير الكبير الكبيرة والعملاقة ما هي أكثر من خمسة ستة ولكن.
يعني أغلبها من
الضخامة الكبيرة في الشركات المتوسطة.
أي تشكل ظهرنا 94% من الشركات.
منشآت.
صغيرة متوسطة.
إيه منشآت أنا الغالبية صغيرة متوسطة. إيه؟ الغالبية الصغيرة الغالبية بعد حتى صغيرة جدا.
متناهية الصغر.
إيه. بعدين الصغيرة بعدين المتوسطة بعدين الكبيرة بعدين العملاقة.
أوكي. فهم تقريبا أتوقع أنهم
صغير متوسط
أنهم يشكلون ما نسبة 95% من الشركات
بالأعداد يعني
يعني اللي تجي تحت منشآت.
شوف كأعداد لسجلات تجارية لا هم الصغيرة المتوسطة أكثر من 95%.
كم يشكلون من الدخل القومي؟
والله ما أعرف بالضبط ماني مركز
مستهدفات الرؤية. إني أتذكر أن مستهدفات الرؤية أنها نشوف تزيد من
أهم المعايير اللي هو معيار مهم في الكونتريبيوشن داخل الناتج المحلي الإجمالي. أنا سبحان الله ما حبيت هالمعيار هذا ولا أدخل فيه والله ما أركز عليه. يا أخي أرى أنه ما له قيمة يعني ما له قيمة ملموسة. بس مثلا هم مثلا زي مثلا النقل قطاع النقل يهمه كم الكونتريبيوشن حقه في الجي دي بي. بس انا كمهتم في القطاع التنموي ما ارى انه له قيمه مثلا في الانعكاس على الوظائف ولا الانعكاس على كذا. هم يرونه كمقياس لهم مهم. انا اقول لك فعلا هم على حق هذا مهم بس انا ما اهتم له عشان كذا ما احفظه.
وش اللي يهمك فيه عشان تشوف انه يؤدي اداء جيد؟
والله شوف الاستثمار أكثر شيء الاستثمار زين والنوعية نوعية الوظائف اللي تنعكس على الوظائف نفسها. شوف كل الحوسة اللي حنا نحوسها في الوظائف هذه كلها من أولها لآخرها سببها الرئيسي هو اختيار النشاط. أنا أبجي بفتح لي منشأة اختيار النشاط دائما يكون اختيار نشاط الأنشطة البسيطة اللي ما فيها مجالات الابتكارات ولا فيها رواتب عالية ولا فيها كذا. هذا اللي مخلي اللخبطة الحوسة الكبيرة اللي تشوفها في الوظائف والبطالة والرواتب الضعيفة.
طيب وش تشوف أنت اليوم كيف تقرأ شكل البطالة اليوم؟ البطالة وصلت إلى 15%.
15 هذا بس علشان الكورونا. هي 11.8 وصلت في الأخير.
لا تسأل حاجة حتى 11.
شوف هي لا تزال عالية ولكن خلينا نكون واقعيين زين. لما نتقارنها في المعايير الأخرى حتى يسألوني أنا أقول على أي معيار تبغى نقارنها. يسألون أحيانا ترى البطالة عندنا هي بطالة السعوديين فقط زين. ليش هي بطالة السعوديين؟ أنت عندك يعني تقريبا 5 مليون سعودي يشتغلون في القطاع العام والخاص. تعال إلى أقل يعني 4 مليون وأكثر من النصف. تعال إلى القطاع إلى الأجانب تجد أن العدد ستة مليون ونصف اللي يعملون الآن في القطاع الخاص والقطاع الحكومي تقريبا يعني أقل من 7 مليون على المعايير الرئيسية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المراجع الرئيسية. ترى حنا ينظر للبطالة السعودي والأجنب السكان ما ينظر للبطالة الوحدة حقت السعوديين. إيه.
طب كم نسبة البطالة السعودية؟
السعوديين الآن 11.8 قبل الكورونا. بعد الكورونا الآن ناس واجد يقولون يا أخي شوف حتى أمريكا رجعت. أنت ما رجعت؟ أنا لسه ما رجعت لأني أنا ما أحدث إلا كل 3 شهور. أمريكا تحدث كل أسبوع. بس شو أنت شايف كل الناس رجعوا لأعمالهم.
في مقالة أو تقرير في الاندبندنت العربية وعلى أنه التوقعات أنه في الربع الثالث بتزيد نسبة البطالة
في السعودية. أي اندبندنت؟
توقع العربية.
لا اندبندنت عربية والله أنا ما قرأتهم ما شفت عندهم هذا التقرير ولكن ما أدري يعني ما أدري كيف ما أقدر أتصور كيف أن البطالة ممكن تزود عن الربع الأول.
أوكي. طيب شوف في عبد الحميد العمري يقول بالنسبة لهيكلة البطالة لدينا لا زالت مشكلة عدم إيجاد الوظائف الملائمة لأصحاب الشهادات الجامعية فأكثر أحد أكبر التحديات التنموية لدينا. وقد ارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادة الجامعية بنهاية الربع الثاني من 2020 إلى 21.3%، وارتفع معدل أعلى يعني، وهذا إلى معدل أعلى لدى فئة الشباب من 20 إلى 24 سنة إلى 35%.
إذا بتنظر لها بتفاصيل، في لها تفاصيل كثيرة. ارجع إلى النقاط الرئيسية اللي تكلمنا عنها في بداية حديثنا. نوعية الأعمال اللي نعملها هنا لا تحتاج الأعمال يعني اللي تحتضن الجامعيين، تشتغل اليوم هنا تروح بكرة هناك، ما وانت شغال هنا الآن شاب صغير راتبك 30 و40 ألف، ها وجات لك فرصة محل ثاني ب50 ألف، تطلع من هنا لهنا يكون سوق حيوي كبير. حنا الآن ما تجد الأشياء هذه، لأن الأعمال عندنا لا زالت، القطاع الخاص لا زال يستثمر في الأعمال الخدمية خدمية. الأعمال الخدمية خدمية، لأنه في أعمال خدمية برمجية مثلا ممتازة، ولكن أنا كوني أكون ريسيلر يعني إعادة بيع فقط، زين يبيعون علي مثلا من برا وأجي أنا هنا أشتريها وأعيد المنتج بيعه، سواء كانت قرطاسية سواء كانت منتج في الألباند مهما كانها، أنت ما زلت في المكان هذا. ولكن في شيء ثاني وزارة الموارد البشرية تعمل عليه، الأعمال المرحلة للخارج. أعمال المرحلة للخارج، في ناس يأخذون عقود أعمال وأعمال ممتازة وتتمنى أنه أخوك وابني ويعملون فيها، هم يروحون يرحلونها لبرا، تتسوى برا، تجي جاهزة يروحون يقدمونها كمنتج.
زي ايش تقصد يعني؟ مثلا في
مثلا انا مثلاً لو اعطيتني مثلا الان تطبيق، اخذ منك تطبيق وانا عندي شركه برمجيه ب20 مليون ريال، زين اخذ التطبيق وراح اصلحه في اوروبا
في الهند ولا
في سنغافوره ولا في الهند ولا في اي مكان. الهند تجربه مش كويسه، اللي ما عنده استمراريه وقوه لا غالبيه في اوروبا ولا في سنغافوره، حتى مصر يعني مصر والهند اذا ما عندك استمراريه بالعربي تلقاه فاتح مكتب هناك زين فاتح مكتب وياخذ البرامج الصغيره، بس البرامج العملاقه تحتاج الى ستاندرد قوي. فيجيك هالبرنامج هذا صلحوه جابوه بالتكلفه العاليه ب10 مليون 15 مليون وانت ماخذ ب20 مليون مثلا. هذه الوظائف القويه هي مصدره للخارج. فانت عندك ثلاثه اشياء رئيسيه. الاستيراد 500 مليار استيراد السيارات
كل الاستيراد
السلع الملموسة. الخدمات الغير ملموسة مرحلة لبرا تتكلم على رقم كبير 120 مليار تقريبا
ريال ولا
ريال، زين العمالة الوافدة
هذا 2019 ولا
2018 أعتقد أنا حسبتها مرة، بس ترى حسبتها صعبة يعني اجتهادا مني، ما هي دقيقة
بس تقديرية،
بس جمعت المعلومات وطلعت وكتبتها في مقال
ممتاز.
وفي عندك الشيء الثالث اللي هي الرواتب اللي تدفع للعمالة الموجودة، وهذا حق من حقوقهم يرحلوها لبرا، هي تقريبا 120 مليار. عندك 120 مليار 120 مليار 500 مليار. شايف احنا مركزين على العمالة الأجنبية، بس مركزين على العمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية هي اولا هي 120 مليار، زين الموازي لها 120 مليار الأعمال اللي ترحل للخارج، هذه اللي مركز عليها
في توطينها
هنا يعني هذه اللي تعمل عليها الآن هيئة المحتوى المحلي والمستريات الحكومية، وزارة الموارد البشرية عندهم برنامج كبير عليها.
بس أتوقع أن المشكلة أكبر، يعني الشق أكبر من رقعة زي ما يقولون. يعني إذا جينا ناخذ هذه النقطة
قبل ما تكمل، أنا كتاجر أريح لي وديها برا، أنا كتاجر
حتى لو كان لك
أريح لي برا وديها.
أتصور أنه تدري أنت تاجر وأريح لك أنك تحطها بالسعودية، زين ودك تحطها بالسعودية، أنت ما تقدر.
ليش؟
يعني
أنا أستغرب من كلامك، بس ليش؟
ما في كفاءات. يعني كم كمية المبرمجين، عدد المبرمجين الموجودين في السعودية قليل،
أجيب من
لا يقارن،
أجيب من برا ومن الداخل.
فهمت؟ هذه هي المعضلة الأساسية، هي نقص الكفاءات.
أنا
أحس أن هذه مشكلة السكر.
أنا أقدر أبني، أنا كتاجر أقدر أبني، زين أقدر أبني يعني 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 شركة برمجية كبيرة وأطعمها من الخارج، أجيب ناس كفاءات عالية زين وأطعمها وأبني، بس وين المشاريع اللي باخذها اللي بتعطيني الاستمرارية؟ أنا بعدين بروح أنافس معك أنت وأنت تروح تجيبها من الخارج، فما أقدر أنافس معك.
بس يعني حتى لو أنت مثلا شركة جالس تطور داخليا، أبتصور أنه هذه المعضلة الأساسية في السوق هي نقص الكفاءات.
شوف، نقص الكفاءات ترى الكثير يعتقد أنه إحنا عندنا أعداد كبيرة وكذا، لا، إحنا نستطيع أن نستوعب كل السعوديين وبحاجة إلى برضه غير سعوديين في أعمال كثيرة،
صحيح.
ولكن أنه أنت ترى صعب، عملية التحويل ليست سهلة في كل القطاعات. أنا في مثل دائما أضرب عليه وأقول شبهه بالأشياء الثانية وإن كانت ليست بنفس الدقة. أنت مستشفى اللي عند بيتك فيه تقريبا 200 ممرض وممرضة غير سعوديين، خبرة كل واحد منهم 10 سنوات، فجيت شلت الخبرة، يعني أنت عندك خبرة كم؟ 2000 سنة. 2000 سنة موجودة تمريض في هذا المستشفى، شلت خبرة هالألفين سنة واستبدلتهم بتوطين بدون برامج، توطين عادي، خريجين جدد وحطيتهم، تفقد خبرة الألفين سنة. ولكن إذا كان عندك البرامج بالتدريج والتأهيل والعمل على إدخالهم بيكون بالنسبة لك سهل، لهذا يحتاج إلى وقت. بتقول وقت من زمان، لا، صراحة احنا بجدية ما عملنا يعني إلا مؤخرا.
وهذه تأخذ وقت
طبعا.
طيب، من الأشياء اللي تأخذ وقت ومزعجة لكل المواطنين هي مسألة الإسكان. حسنها واحدة من المعضلات، واحدة من الأشياء اللي تهم كل مواطن اللي هي إنه يبغى يسكن. ودي تعطيني كذا قراءة للمشهد وصاير كذا في الإسكان خلال السنوات الماضية.
شوف، أنا أقول لك على يعني ما كل جواب بعطيك إياه بيكون جواب تفاؤلي، مدحن في النفط ومدحن في الأعمال ومدحن في التوظيف. أبعطيك برضه بالإسكان، أبعطيك الجانب الجيد، الجانب الحلو، لأن الإسكان وضع ليدعم، برنامج الإسكان وضع ليدعم. ولكن ثقة تامة أنه كل من قرأت لهم ينقصهم الصورة، يعني الصورة كاملة. الناس ما تنتظر، أنا جربت قلت يمكن العيب في الإسكان ما هم قاعدين، فقمت أكتب. أنا كنت في المجلس الاستشاري لوزارة الإسكان، فجلست أكتب أكتب وأكتب وأكتب. ما يخلو الناس، أول شيء الناس ما تخليك ترد، ما على طول تضرب في الكلام. ليش؟ لأنه كان عنده منتج واحد وما تناسب معه، فما هو جالس يتفهم. أنا أجي أقول يا أخي الإسكان تعطيك 500,000، هي مسؤوليتها 500,000 دعم، مثل الصندوق العقاري السابق. وإن ما حبيت أنت مثلا الطريقة أنها جاء عن طريق البنوك ولا عن طريق، هي 500,000، هي تعطيك 500، ترى تسددها إلا ب 1666 إذا قسمت 500 على 25 سنة على 12 شهر، ولا إذا 20 سنة بتكون على 2083 ريال، ولا ب 2777 إذا كانت على 15 سنة. أنت واختيارك، أنت والحظ. دائما يجي الرد، هذا كلام كذب، هذا كلام. اللي أخذ البيت، اللي استفاد من الإسكان وأخذ البيت، هذا ما يجي يدعمك، ما يتكلم، ما يقول نعم أنا فعلا سكنت وأنا حظ. لا، اللي ما مشيت معه النقطة اللي هو يبغاها، ولا البرنامج اللي هو يبغاه، ولا المنتج اللي هو يبغاه، جاء ضرب في كل البرنامج. فيجي واحد يقول لا أنا قرضي 6,000، أنا ما أدري كيف هال6,000 هذه من وين جت، زين من وين جت هال6,000؟ إذا كان أقصى حد تدعمك فيها الإسكان هو 500,000 زائد 140,000 اللي كانت موجودة للعسكري والمدني، ولكن هذه كان لها أريحية أكثر، يعني حتى دفعها بعدين بعد ما تخلص 500,000 وبدون فوائد. فكيف جت هال6,000؟ تعال يا أخي كيف جت هال6,000؟ طلع الرجل اشترى بيت ب1,300,000. طيب انت شريت بيت 1,300,000، هم الاسكان ما قالوا لك احنا بندعمك ب1,300,000، احنا بندعمك في شيئين، بندعمك في الضريبه كانت الى اقصى حد 850,000، الان رفعوها الى 1,000,000، وانت تدفع الفرق، تشتري بيت 1,200,000، انت بتدفع حق ال 200، الدوله بتدفع عنك 1,000,000، هذا حسب الشروط اذا كان مسكنك الاول. القرض اللي تعطيك الدولة أو التمويل اللي تدعمه الدولة وتعطيك الشركات التمويلية، هذا القرض أنت لك 500 فقط، ما بعد 500 هذا شأنك الخاص. ما احنا لما نتكلم على 6,000 و7,000 يا أخي تقدر تروح اليوم تقدر تأخذ قرض بأربعة مليون، إذا 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 البنك أعطاك 4 مليون تقدر تأخذ بأربعة مليون، ولكن هذه الأربعة مليون أنت اللي اخترتها، الدعم فقط للخمسمائة ألف، ولذلك لن يتجاوز 2777 سدادها. يجي واحد مثلا عمره 50 يقول لا هذا ما هو صحيح، حتى الكلام هذا ما هو صحيح. ليش؟ قال لأني أنا رحت للبنك مثلا، بنكه قول مثلا بنك ألف، راح البنك، طب هل رحت البنك ثاني؟ قال ها كيف رحت البنك ثاني؟ أقدر طبعا، تقدر تروح للبنوك كلها ومش لازم ينزل راتبك فيها. استغرب شوي، والله كل البنوك خلينا نجتمعوا لعبد الرحمن، خلاص عمرك 50 اليوم نعطيك 10 سنوات، اقسم ال 500 ألف على 10 سنوات، ما راح نخاطر معك في التقاعد. أسأله كل البنوك، أقول له طيب هل رحت إلى شركات التمويل؟ قالوا شي شركات التمويل يا أخي، في شركات تمويل تعطيك إلى عمرك 75 وتنظر معك راتبك التقاعدي وتشوف قديش تقدر تدفع أنت حتى في راتبك التقاعدي. قال كيف يا أخي؟ شركة دار التمليك، وأن ذكرنا اسمها ونسوق لها، هي أساسا المؤسسة العامة للتقاعد، هي المالك الأكبر فيها، هي دعم للمتقاعدين. في ناس أعمارهم فوق 50 أخذوا القرض، روح للبنك فوق 50 ما يعطيك، يقول لك ايش اعطيك، انت بتتقاعد بعد 5-6 سنوات. زين، ناس يجي يقول لك انا رحت للبنك وما اعترف بالشركه حقي، انت شركتك صغيره فيها 20 شخص، وشركه هذا ما فيها استمراريه، ما هو مضمون، اشتغل في مطعم صغير ما نعطيك، ولا راتبك قليل، راتبك 4,000 برضو يعطيك الى راتبك 4,000، روح الى الشركات التمويليه المتخصصه في الاشياء هذه. والمشكلة الكبيرة أنه لما تتكلم عن برامج الإسكان، أن الناس لا تتفهم، كل واحد يبغى يرد عليك بالمفهوم اللي عنده، ولكن البرنامج كبير، الإزدياد كبير. إلى الشهر الماضي، إلى قبل يومين يعني، حق الشهر الماضي، في أقل من 3 سنوات برنامج الإسكان دعم أكثر من 700,000، 700 تقريبا وعشرة أو 720,000 تمكين للمساكن. هذا قريب من الرقم اللي عمله الصندوق العقاري في 42 سنة. الفرق إيش؟ الفرق طبعا بالنسبة للناس، الناس تبغى من الصندوق العقاري مباشرة، احنا نتمنى الشيء البسيط، انا نبغى يا اخي نبغاها منها مثلا، كل واحد له امنيات، ولكن بدل ما يحطوا ميزانية 10 مليار مثلا سنويا للصندوق العقاري، قال لا، بدل ما أعطيها هذا 500,000 هذا 500,000 هذا 500,000، لا خليني أدفعها دعم للأقساط وأخذ أعداد أكبر، ولذلك ارتفعت. أنت لا تقرأها من وزارة الإسكان، روح إلى تقرير مؤسسة النقد وشوف عدد الناس والحجم التمويل اللي أخذوها الناس في 3 سنوات الأخيرة، تشوفه يتضاعف بشكل، حتى في أشهر الجائحة يزود، حتى في أشهر الجائحة. أعلى شهر هو آخر شهر أكثر من 30,000.
طيب بس أنا أحس إن هنا أقدر أدخل معك في أكثر من نقطة.
أيه.
أنت تقول مثلا الحين إنه 500,000 منين دام إنك أنت أخذت أكثر. طيب في جزئية إنه 500,000 هذه ما تجيب أرض فاضية،
ما تجيب أرض فاضية، نعم،
يعني ما تسوي شيء. فما في مشكلة 500,000 اتفقنا انه بتاخذ 2777 مدري كيف، بس
ما تجيب لك،
ما تجيب شيء.
نعم،
فهذه معضلة. انا يعني 500 ما تسوي، انا مضطر اضطرارا اني اصل الى 1.5 مليون عشان اشتري يمكن حتى شق.
شوف، انت لا تتحكم، ما في احد يقدر يتحكم في الاسعار ابدا ابدا ابدا. عناصر متعددة هي اللي تتحكم في الأسعار. ارفع الضريبة شوف ايش يصير في العقار، نزل الضريبة شوف، ارفع الرسوم شوف ايش يصير، يعني نازل طالع. خل الدولة تجي الآن تقول لك انا ابغى ابني مصانع وكذا، شوف ايش يصير في الأسعار، تطير الأسعار فوق. الآن خذ الأحياء ما انا بقول اقول الممتازة جدا، انا اقول الممتازة في الرياض، تبغى تاخذ لك ارض 2,000,000 مثلا،
اعطني مثال الحين
يعني خذ مثلا الأحياء الشمال الصحافة و...
صح
زين، تاخذ لك المتر مثلا 2500، انا ما اعرفه بالضبط بالضبط لك 2500،
احنا ناخذ تقديري الحين.
تقديري 2500، خلينا نقول ان نزل المتر، نزلت الاسعار من 2500 خلها نزلت الى 1000، ما راح من بكره يصير الاقبال عليها تلقائيا ترتفع مره ثانيه الى 2500. الحركه هي اللي تتحكم في السعر، الحركه. يعني انت الان تقول انا جمعت لي مليونين باخذ لي ارض، ما اشتريت، تقول خلى الاسعار تطيح، طاحت الاسعار بالمليونين بتروح تشتري لك 5 أراضي ولا 4 أراضي. التجار نفسهم بيروحون يستثمرون في هذه الاراضي، بيشتري فيها. ابرجع اجاوب لسؤالك، وزاره الاسكان قالت انه بما انه وبرنامج الاسكان بالاصح، بما انه جزء مهم من أعمالنا أنه إحنا نوفر مساكن مناسبة لـ500 ألف، لـ600، لـ700، لـ400، فحطت البرامج أقل شيء بيع تم بيعه بـ250 ألف، وأعلى شيء بتقريبا 750، بس تلقى عنده منتجات 800-850 حتى في بالمليون.
هذه البرامج الإسكان،
برامج الإسكان. أنا أمس كنت في برنامج في الدمام عنده منتج بـ600 ألف، دوبلكس 600 ألف.
وين؟
في الدمام.
اي وين في الدمام؟
طيب انا بقول لك هنا في الرياض، معلش نذكر اسامي مشاريع، ما احنا مرتبطين، احنا قطاع خاص مع حر، ها سرايا النرجس، دوبلكسات، فيلل، هذه المجمعات اللي الناس تخاف منها، هذه المجمعات مثل الجبيل، ترى هذه الناس اللي تحبها في الجبيل هذه موجوده في المجمعات، مجمع بحدائق ترى مفروض عليهم الأشياء هذه، مستشفى، مدرسة، مستوصف، مدرسة بنات، مدرسة أولاد، متوسطة ثانوية، حدائق، بقالات، كلها موجودة في نفس المجمع، لأنه يبني لك 2000 وحدة سكنية، 3000 وحدة سكنية. هذا المجمع أسعاره بـ750، سرايا النرجس 730 ألف، تأخذ الـ500، تكون أنت جامع لك 100-150 في السنوات اللي عملتها، تقترض من البنك قرض شخصي ولا من أحد الأفراد العائلة عندك، تقترض لك 100 ألف، أخذت المسكن. دوبلكس يجيك الآن تفتح باب جديد، قال لك الغرف صغيرة، مو يا أخي غرف، في غرف كبيرة عندك 5 مليون، في غرف كبيرة. بس أنت الآن تحاول تقلص من هذا. في ناس قالوا والله حنا في فيلل الآن اللي جنب المطار، والله أني ما أعرف أسميها، جنب مطار الرياض، تطلع أعتقد شمال حي النرجس. أنا جيتها مرة بس إني والله ناسي اسم المجمعات، في مجمعات كثيرة هناك، دوبلكس بـ500 ألف. قال يا أخي هذا 17 كيلو شمال طريق سلمان، طريق الملك سلمان. صحيح أنت تقدر تكون على طريق الملك سلمان، تقدر تكون داخل الرياض بعد، بس تشتري لك مثلا شقة يعني مستخدمة عمرها 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، تقول والله أنا ملزم ما أقدر أطلع، تقدر تأخذ لك هنا شقة وتضبطها وتصلحها وتعيدها وتكفيك فيها 500، يمكن تحط عليها 100 ألف. يقول لك ما فيه، لا فيه شقق موجودة في الأحياء هذه اللي على الشمالي، المصيف والمروج، ها شوف أجاراتها بكم. إذا لقيت الأجار مثلا حقها بـ30 ألف، أجارها بـ30 ألف، إذا بيعها لا يمكن أنها تباع بأكثر من 500 ألف بأقصى حد، لا يمكن، هذا معروف، هذا سعرها. طيب يعني لو كان سعرها أكثر كان باعها.
طيب لو أخذنا الأراضي البيضاء وش صار عليها؟ لأنها هي لا تزال واحدة من المعضلات. أتذكر كذا وأنا جاية قبل كم أسبوع الطيارة، كانت الطيارة أنه أخذت لفة كذا ودخلت جوا المدينة، بس كنت طالع مع شباك، أراضي ضخمة جدا داخل الرياض لا تزال فاضية. الأراضي الفاضية هذه ستكون عامل مهم في زيادة العرض.
نعم،
فما أدري إيش صار.
يفترض أنها ترخي، يعني ترفع من العرض، فبالتالي بيكون في أريحية بالأسعار شوي. يفترض هبوط، ما اقدر ما اعلم الغيب ولا ادري عن هبوط،
لا بس انه وش صار على البرنامج، يفترض انه صار، انه يعني في
هو كان،
بس انه برضه في حلقه عبد الله الردي اتذكر كان يقول عبد الرحمن انه ما هو انه لم تطبق كما يجب،
مش لم تطبق كما يجب، هي وضعت سياسات حقتها وبعدين اخذوها على فيزز على مراحل. زين، كل مرحله ما ينتقلون للمرحله الثانيه الا في معايير استوفيت، ننتقل للمرحله الثانيه والمرحله اللي بعدها والمرحله اللي بعدها. اعطيوا اصحاب الله، لان الهدف ما هو بس الرسوم، الهدف انه استثمر
التطوير.
طب انا باخذ منهم رسوم بعدين ايش بيصير؟ ما يصير شيء. كل ما اخذت منهم رسوم وما في استثمار ما في شيء. بس انت تبغاها تكون محفزه للمطور العقاري، مش المطور هو صاحب الارض، المطور هو اللي يشتريها من صاحب الارض. تبغى محفز، انت ما تبغاه يقول لك اوكي خلاص انا ما عندي فلوس خذ جزء منها، ما تبغاه. طب انا ايش اسوي فيها؟ اتحول الفلوس؟ الى لا يعني الفلوس مثلا، والفلوس ناخذها ونطور فيها، نجيب فيها كهرباء المشاريع، نجيب كذا، ولكن بعدين ايش بيسوي فيها اذا ما كان هو مثلا بياخذها وبيطورها؟ زين، وبيقعد يقصدها علي الارض كل سنه، بيجي بيعطيني منها جزء، ما استفدت شيء. انا
هو ما استفدنا، صحيح انه تستفيد، بس ان هذا عامل يرغمه انه يروح يشغلها لانه يخسر. الان صار يخسر اذا صار يدفع، صح؟
ايه، هي يفترض انت لو ضغطت عليه بيقول لك يا اخي خذ من الارض، انا لو راح اطورها ما استفدت شيء، انا الاسعار بتكون في نزول. ولذلك تكون انت في المنتصف ما بين تحفيز العقار والعاملين على العقار والمطورين واصحاب العقار وتوفير السلعة اكثر للمستهلكين. زين، الان موجود في، والله انا خلينا اعطيك على بعض الحالات، يعني بعض الحالات سواء كان ايجار شقة مثلا ب 2500، يعني كم 2500 30000 بالشهر أو 60000 بالشهر 5000 مثلا، هذا وهذا يستطيع أن يشتري نفس الشقة اللي هو فيها، زين، بنفس المبلغ. يعني هذا أبو 2500، خروح خذها اشتريها ب 600000، وقت قصدها ما رح تصل، بتدفع يمكن نفس الشيء 2500، خليك تدفع 3000 أساسا، المفروض تدفع أقل. لو تروح تشوف أنت القروض العقارية في مؤسسة النقد تقسم الأعداد، تقسم حجم التمويل على الأعداد، المعدل 480000، 480000 بالقرض الواحد، حتى ما هو يعني 500 فوق 500، لا 480. فمعناته في ناس كثير تنطبق عليهم. احنا مشكلتنا، انا مثلا اشوف الستاندرد حقي واطبقه على العالم، لا، في أعداد كبيرة 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 يقول لك انا ما عندي قدرة الا اني اشتري شقة، زين، وأسكن فيها وأدفع نفس قيمة الإيجار أو أقل
وأتملك. طيب وش تتوقع اليوم إذا أخذنا أكبر العوائق أمام برنامج الإسكان؟
برنامج الإسكان ماشي كويس،
ماشي تمام،
يعني الأرقام جالسين، يعني في تقدم كبير، هذا يعني خلينا أقول لك وأكثر من المتوقع. يس،
كم نسبة تملك اليوم السعوديين لل؟
والله شوف، أنا نسبة التملك الحقيقية ما أدري، بس أنها تقريبا يمكن وصلت قريب 65 أو حاجة زي كذا.
كم كانت مثلا 2015؟
كانت يمكن 60% أو أقل من 60%، هذا على المعايير الإحصاءات اللي موجودة في عند الإسكان والهيئة العامة للإحصاء.
أوكي، طيب الأراضي بعد تغير الضريبة وإضافة الضريبة، يعني إزالة الضريبة القيمة المضافة وتغييرها بضريبة التصرفات العقارية صارت 5%، كيف تشوف أثرها على العقار وأسعار؟
هذه ممتازة، بس إنها ما تنعكس على اللي أنا وأنت نتكلم عنه.
أجل،
لأن الضريبة أساساً الدولة بتدفع عنك إلى مليون، أنت بتشتري لك دوبلكس مليون، مليون ومئتين، ما الضريبة ما هي مهمة لأنهم بيدفعون ضريبة المليون.
زين، بس ما إذا أخذنا بس لأن مثالها إيش؟ إنه ما في شيء في الرياض ولا يمكن المدن الرئيسية الثلاثة ما في شيء مليون، فإذا أنا بشتري حاجة أكيد المليون ونص أو شيء زي كذا، وكانت تتغطي إلى 800. فالقرار الأخير اللي جاء هو يغطي حالتين، إنه رفع القيمة وتغيرت الضريبة.
نعم،
بس إذا قلنا إنه مليونين تأخذ شيء مليونين ولا مليون ونص، وهذا المتوسط يعني، فأنت الضريبة يعني ضخمة جدا من قيمة الأرض. والدولة تتكفل أو الحكومة تتكفل ب 800,000.
إيه؟
فهي بتأخذ يعني ما قرابة.
بس تحولت الآن إلى 5 مليون.
فتفرق أحس.
إيه؟
إن الضريبة أول كانت يعني في 1,150,000 وهي تدفع إلى 800,000.
يعني أنت تتكلم عن 3 أشهر اللي صارت يعني.
إيه الآن بعد قرار الملك الأخير.
إيه نعم.
كيف تتوقع أثرها على القطاع؟
والله شوف هي بكل تأكيد تحركت. أول 3 أيام كان في تحرك كبير. أول 3 أيام كان في تقرير أعتقد 8,000 صك في 3 أيام اللي تم يعني في وكالات العدل. كان فيه يعني في حركة سريعة. بس ترى السوق ترى ما يتجاوب سريعا دائما. السوق يمشي على المدى البعيد. أنت لأن نويت تشتري بيت اليوم ما تروح تشتري بكرة. إيه فالتجاوب ما يكون يعني مباشر. ولكن بكل تأكيد يعني شوف أنا بقول لك دليل بعطيك دليل كيف حرص الدولة على تملك المسكن الأول ومساعدة المواطن يتملكه. أنت جيت ما تدري رحت شريت لك بيت زين شريت لك بيت من عندك ما تدري عن برامج الإسكان خلاص أنت تملكت محسوب في نسبة التملك. ترى في برنامج خاص في وزارة الإسكان الآن يرجع لك يقول لك تعال ترى يمديك تعال ونعطيك يس اسمه تحويل القرض العقاري القائم إلى قرض مدعوم ولا يدري عنها البنك حقك اللي انت اخذت منه القرض ما يدري عنها نهائيا. تجيهم يحولون يصير ينزل لك شهريا بالمبلغ المتبقي.
يجيب
هم موجود ترى في كل التقارير. شوف روح على تقارير الإسكان الصفحة 6-7 تلقى المنتجات 7-8 منتجات الشراء من السوق البناء الذاتي شراء من مشاريع الإسكان مشاريع اللي يسمونها البيع الخارطة الآن تغير اسمها الأرض المجانية في تلقى موجود تحويل القرض العقاري القائم إلى قرض مدعوم. طيب أنت أساسا حولناك جت الدولة أعطتك فلوس تراك ما غيرت في نسبة التملك لأنه أنت متملك ولكن التزام الدولة للمسكن الأول. طبعا في شروط إما أنك تكون مثلا مسجل سابق في صندوق العقاري افترض أنك ما سجلت تكون أنت من اللي اشتروا بعد 1/1/2017 إذا أنت شريت بيت في 2018 وأنت ما تدري زين روح الآن وتلقى الدولة تدعمك حول قرضك ويتكفلون لك كأنك ماخذ القرض مدعوم. 500,000 هذه كم الفوائد حقها 500,000 لما تأخذها كم يعطيك إياها البنك في سنة يعطيك إياها تقريبا 1,000,000 400 يعني 950,000 تتكفل بالنصف الثاني 950,000 هذه فكأنك أخذت قرض يعني كأنه قسط من راتبك بدون فوائد. في برنامج ثاني برضو يعني برضو مهم ويدعم حتى وإن كنت يعني ما استفدت من برنامج الإسكان في برنامج ثاني أنا ما أعرف تفاصيله ولكن هو اسمه الرهن. تقدر تروح ترهن صك البيت وتأخذ قرض تسدده بدون فوائد بس يبغالك تبحث عن نوعيته وإيش اللي موجود بداخله.
طيب وش الشكل الأمثل لشكل العقار في السعودية؟ هل هذه اليوم الأسعار متضخمة؟ هل المفترض أنها تنزل؟ هل المفترض أنه يصبح يعني وش الشكل الأمثل لنسبة تملك المواطنين للأراضي الأسعار المساحات؟
أنا من أول ما كتبت وحتى في ناس يلوموني كثير أنا بنيت بيتين كلها بناء ذاتي وكانت تجارب ما هي كويسة
ما في شك
زين مع أني أنا اللي مخطط البيت وأنا اللي عامل الهندسة وأنا مهندس وما مهما كان تجربة متعبة ما عندي لياقة أقعد 2 سنين وراكض ورا البيت لين يخلص إذا رحت عند اللي يبيع السيراميك واللي يبيع الرخام واللي يبيع النوافذ كل يضرب فيك السعر لأنه أنت بالنسبة له جاي مستعجل ينزل هو للشركات الكبيرة. أنا أرى أنه ما حد يبني بيت بناء ذاتي إلا يكون متمكن ماليا وعارف أنه يدفع أكثر من القيمة الحقيقية للبيت للمقاول. المهم بالنسبة لنا حنا كمهتمين بشأن التنموي أنه الشرائح اللي عندهم رواتب ضعيفة مش ضعيفة يعني بـ 2,000 حتى إلى 10,000 و 15,000 زين أنه يوجد لهم برامج سكنية. أوجد لهم برامج سكنية الآن موجودة في كل المدن وأسعارها برضو بنفس تتكلم من 400,000 300,000 إلى 500 إلى 600 إلى 700. أنا دائما كنت أكتب أنه البرامج مشاريع الإسكان لازم يسوي قبل برنامج الإسكان هذا مشاريع الإسكان لازم يكون فيه مشروع زي اللي بنيت مثلا في الكويت واللي بنيت في الدمام وحتى في الرياض هنا مشاريع كبيرة استوعب كمية كبيرة من الناس.
من اللي بنيها؟ القطاع الخاص والحكومة؟
الحكومة.
زين
كانت التجارب في السابق حاولوا يجيبوا مقاولين.
تجارب سيئة كلها.
إيه ما كلها كل شوف كل التجارب ما مشت. التجربة الأخيرة هي اللي كان فيها التمكين للمقاولين الكبار. زين. الشركات الكبيرة هذه.
لا وش المشاريع اللي تقصدها؟
أسامي المشاريع. سرايا النرجس واحة الدمام واحة الدمام الآن يبنون في الدمام في حي الفرسان يبنون 2300 وحدة سكنية. تتعرف 2300 وش كبر؟ 2300 يعني أنت يبغالك عدة مدارس. 2000 وحدة سكنية كل وحدة سكنية فيها 3-4 أطفال. تكلم على 10,000 طفل. أكبر مدرسة عندنا اللي مزعومة اللي مخنوقة 600 طالب تقريبا. هذا اللي مخنوقة مجمع. كم مدرسة يبغالك هناك؟ زين هذه مجمعات متكاملة تبني من هالمتجمعات. ولكن المشكلة الكبيرة أنه نجي حنا نبي نقول والله أنا أبي أبني أبغى غرف واسعة أبغى كراج للسيارة وأبغى الأسعار منخفضة. زين هذه ما تيجي.
طب هل أسعار العقار متضخمة ولا منطقية اليوم؟
غالية. أنا كنت بجاوبك على السؤال اللي قبل شوي. وش اللي يحدد أنها متضخمة ما هو متضخمة؟ اللي يحدد الراتب. أنا إذا راتبي 70,000 بقول لك والله رخيصة هالعقار. إذا راتبي 10,000 بقول لك غالي. من اللي يحدد الراتب؟ نقطتنا الأولى اللي تكلمنا فيها بداية اللقاء الوظائف.
بس أقدر أعرف إنه هذا المنتج متضخم وفي هذا المنتج سعره عادل. هل هذا الأرض سعره عادل؟
والله شوف هم من اللي ساعدهم؟ اللي ساعدهم الناس اللي تشتري. في ناس عندها برستيج يقول لك أنا ما أبغى للحي هذا. زين الحي هذا ترتفع أسعاره. تروح للحي اللي مجاور بجنبه تلقى فيه دروب يمكن 20%.
زين بس بالإجمال على مستوى الرياض هل هي السعر فوق المتوسط؟ هل الحكومة تهدف إلى خفض أسعار العقار؟ هل
شوف
هيئة العقار إيش تقول في الموضوع ده؟
ما أعتقد إنه ما قرأت أنا في أي مكان إنه في أي أحد مسؤول عن خفض أسعار العقار.
هل هي منطقية؟ النمو فيها منطقي؟
لا, لا, لا هو ايش يقول لك انا ارفع المعروض. انا ارفع المعروض بس
لخفض السعر ولا توفير
انا بس انت اوتوماتيك انت لما ترفع المعروض في ناس من اللي ماسكين سيره يروحون يسكنون هناك طلعوا من اماكن كانوا مستاجرينها بدات تنخفض على الايجارات ثم تنعكس على القيمه نفسها لانه خلاص شرى بيت ما راح يطلب بيت ثاني. بس متى تتغير المعادلة؟ إذا عندك ارتفاع كبير في السكان. صار عندك ارتفاع كبير في السكان. يعني أنا تفاجأت في أحد البرامج ما كنت أعرف عنه والله ما أدري من اللي تكلم عنه ولا أدري إذا كان يعني رسمي ولا ما هو رسمي بس كان أعتقد من الهيئة الملكية لتطوير الرياضة والهيئة تطوير الرياضة
أتوقع إذا تقصد أنه زيادة السكان في الرياض
مضاعفة السكان تقريبا
الهيئة الملكية
مضاعفة السكان مضاعفة عدد السكان فمعناته روح اشتري في شمال الرياض بتكون في وسط المدينة ما راح تكون بعيد. يا أخي أنا أتذكر العقارية اللي كانت في عند جرير في طريق العلية
كانت هذه نهاية الرياض؟
لما كانت هذه نهاية الرياض هذه كانت يعني كانت ما, ما, ما في قريب منها مساكن يعني كان إيه كانت منطقة داخل وكذا. الدائري الشمالي كان طرف الآن الدائري الشمالي يعتبر في منتصف الرياض.
لا لا الملك سلمان كان بعيد جدا اليوم يعني يعتبروا لي حاد الرياض الآن.
هي ترى ما تأخذ على الأحياء الجديدة وما الأحياء الجديدة
إيه بس أني أصلا هنا في يدخلوا لك التخطيط الحضاري ومدري إيش اللي ناس فيه تشوف أن المسائل هذه مزعجة يعني.
في عامل كبير في الأسعار أسعار الأراضي البرستيج من اللي يسكن في الأحياء الناس تروح تدفع ضعف علشان تسكن في الحي الفلاني. زين قال أنا والله موظف وراتب عندي كذا، ما بروح أسكن مثلا في حي رخيص، الحي الرخيص ما يناسبني، أبي أروح للحي الغالي. هذه موجودة.
هل هو حي غالي ولا الحي المتكامل؟ يمكن لا رخيص مو متكامل.
لا بالعكس، لو تروح للأحياء القديمة في الرياض التكامل فيها أفضل من الشمال بالكامل، فيها بنية تحتية، تصريف أمطار، فيها الماء واصل هناك، الكهرباء، كل شيء.
لا لا
إيه، والمدارس وكل شيء موجود.
هذه شوف مشكلة ثانية والله.
شوف الملز يعني. ترى إحنا نتكلم عن الرياض ولكن الحديث يشمل لكل
البقية. لا يعني خصوصا الرياض.
أبرجع لك في نقطة مهمة يمكن تستغرب منها. جدة فيها أكبر عدد الآن، أكبر عدد يبنى، 45,000 وحدة سكنية تبنى في جدة.
هذا من اللي يبني القطاع الخاص؟
هذه يبنيها كلها في القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الإسكان أو برنامج الإسكان. من 45,000 كلها شقق في عماير. أنا قلت ما يسكن، ليش ما يحبون يعني دوبلكسات ولا؟ جيت سألت قالوا في دوبلكسات بس داخل العمارة، يعني مثلا تكون انت ساكن مثلا في الدور التاسع تدخل في التاسع ومن الداخل داخل الشقة حقك في دور ثاني فوق. زين أنا قلت في سر، خلينا نسأل. سألت تعرف لما تسأل عشوائيا ما تقدر، لما يكون عندك آلية تسألك مثلا 30,000 تجيك البيانات قوية تقدر تعرف النمط الحقيقي. فرحت سألت المطورين وكبار المطورين بعد، قال لأن الطلب على الشقق ما في طلب على المساكن، الطلبات اللي تشوفها هذه في تويتر هذه قليلة، الطلب الحقيقي على الشقق. نزل واحد منهم كلمني قال لي تعال شوف، نزل طبعا هو لما يأخذ المشروع مثلا 6,000 وحدة سكنية ما يبنيها كلها مع بعض، يبغى لها فلوس، هو شو يسوي؟ ويأخذ جزء منها مثلا 1,000 يبني، وهو يبني إذا باع ومشت البيعة عنده كويسة لأنه يبني يبيعها قبل ما تجهز وحتى قبل ما تبنى. لأن الناس يبغون الاختيار، يختار المبنى هنا، يختار اللي يطلع البحر، يختار بلكونتك تطلع البحر ولا الجهة الثانية تفرق. فإذا مشى السوق قام بنى فيز 2، مشى فيز 3 و4 ومرحلة 5 ومرحلة 6، قال لي تعال شوف المرحلة الأولى. ليش؟ قال كلها شقق ما فيها ولا فيلا، هو عنده فيلا داخل يقول ولا واحدة منهم فيلا بس كلها شقق، 3 غرف نوم طارت كلها،
بيعت
باعها. الـ4 غرف نوم قال تعال عندي ما تصرف منها إلا 20%. زين فالطلب ما هو اللي براسي واللي براسك، المستهلك الحقيقي هو اللي حدد الطلب. أنا وأنت نعتقد أنه أشوف بيتي وأشوف بيتك وزميلك وأنت موظف في البنك وهذا زميل تنظر لها بالمنظار اللي أنت تنظره، ولكن في الحقيقة في ناس الحين المناطق الغير مناطق الرياض وغير مناطق الزحمة والجدة يحبون الفيلا والحوش والسطح ومشاريعهم كذا، كبرها وحطوا
رغم أنه واضح أن في ثقافة الشقق هي جاية من جدة ما في شك للرياض. فالحين تشوف المجدية أتوقع أنها واحدة من أبرز الأشياء اللي جالسة تصير في الرياض، يعني كلها مباعة لما تدخل موقعهم يشقق كلها، يعني الرياض لم يتعود على الشقق.
المستقبل هو الشقق، وما يتفق معنا الكثير. أنا أعرف بزنسمان رجل أعمال يدير شركة استثمارية كبيرة، يعني راتبه تتكلم فوق 200,000، والله زوج الأولاد وباع البيت وراح أخذ له شقة في عمارة في جدة تطلع البحر، ومش في حقات الإسكان، لا في العماير، حتى شقة غالية 4 مليون 3 مليون قيمة الشقة، وراح أخذ هناك يبغى السكن الصغير الآن صار هو الطلب عليه.
طيب ودي آخر حاجة كذا أعرف بحكم يعني اهتمامك بالإسكان وحتى يعني قربك منهم، وش أماكن التطوير اللي انت تشوفها، أماكن كذا يحتاج عمل عليها أكثر؟
الأريا اللي تحتاج إلى تطوير، أنا قلت لهم أنتم ركزتوا كثير على التنظيم والآليات وهذا الشغل جميل مرة، باقي الآن التفعيل، لأنه لما يدخل المستفيد يدخل مع الباب من هنا يطلع من هنا، رحلة واحدة جزء منكم التمويل. التمويل يجد صعوبة. المفروض التمويل الناس تروح بنفسها للبنك، المفروض يمرون عن طريق البوابة. زين؟ علشان تجي تقول له ترى ما أنت محدود على البنك اللي ينزل فيه راتبك، ولا أنت محدود على البنوك، ممكن تروح لشركات التمويل. زين؟ توضح له. أيضا الجودة، الإسكان تتابع الجودة، بس مهما كان حتى لو أنت بنيت بيتك بنفسك إلا ويطلع عندك فيه مشاكل. زين؟ مشاكل يعني في الغالب تكون مشاكل بسيطة، ما هي من المشاكل الأساسية، ومشكلة اللي تشوفه هذا كله أعمال ما هي خاضعة للرقابة اللي يسموها فلل الكراتين ومدري إيش والسقف اللي هذا، هذه كلها شغل مقاولين، ما هم المقاولين المعتمدين. الاستدامة، شهادة الاستدامة. تعال يا أخي حمل مسؤولية على شخص آخر. ليش أنت لما تجد صعوبة في البيت تتحملها أنت؟ حملها على شخص آخر.
من هو أنت؟
يعني حملها على الأشخاص اللي يجي يكشف على زي مثلا عاين. ادخل على تطبيق عاين وقول أبغى واحد يجي يفحص لي هالبيت هذا بألف ريال ولا 1500 ريال، وانت بتدفع فيه 700 ولا
سالفة عاين.
هو زي مثل أوبر، يوفق ما بين مزود الخدمة وطالب الخدمة.
أوكي.
يجونك ناس موثقين وعندهم شهادات اعتماد انه يكون فاحص.
فيفحص لك البيت.
يفحص لك البيت، يطلع لك العيوب اللي فيه كلها. وحتى لو احد المزايا في المشاريع اللي انت تشتريها وهو البيت لسه يبنى، انت تجي تشوف البيت وهو يبنى، تشوفه قبل الصبة، تصور، ترسل، تجيب فاحص، تقول تعال فحص لي، يجيك 500 ريال 1000 ريال يفحص قبل الصبة، يشوفها يقول له في خطأ هنا، تصور وتروح تلزمه قبل ما يبدأ يصب. فهذه الأشياء اللي هي الجانبية هي اللي يعني البرامج الإسكان يفترض أن تعمل عليها بشكل أكبر.
طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يعني الحديث معك صدق لا يمل، وموجود أنت على حسابات التواصل الاجتماعي، فكل المقالات والأشياء اللي تكلمنا عنها حتى ممكن برامج وزارة الإسكان بحاول أبحث عنها وبعضها بأطلبها منك، هذه تكون في وصف الحلقة اللي يحتاجها. وكذلك حساباتك موجودة في وصف الحلقة، الناس تقدر تستزيد وتقرأ وتتابعك إذا يبغون أي حاجة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ممتن لك والله.
شكرا على الاستضافة،
شرف.
أتمنى أن أضفنا.
ما في شك.
الله
يسعدك، شكرا.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لي سحر سليمان في الإعداد والتحرير، وصالح بسلامة خلف الكاميرات، محمد الحسن في الهندسة الصوتية. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم.